ثلاث التصوير إذا كان يستعملها في غير أمر شائع, يعني في أن يستعملها فيما هو مباح لا بأس بذلك, وإذا عارها لمن يكون كذلك لا بأس.
يقول هل الطفل ما دون السابعة يقطع الصف إذا كان يصلي مع الناس؟
نعم, إذا كان يسمع مصلين يعني ولا يعقل الصلاة لا شك أن وجوده ثاني كعدمه, لهذا لا ينبغي أن يكون في الصف وهو لا يعقل الصلاة.
يقول هل توجد رواية أو ما يدل بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمسحون على الجوارب أو على الخفاف وكان فيها شيء من الشقوق؟
الصحابة جاء عنهم أنهم يمسحون على الجوارب, يعني جاء عن عدد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, ومعلوم لا شك أنها لا تسلم أو أنها تكون سليمة, وأن يعني كل جورب يعني ما يحصل من شيء من الشقوق, لكن الشأن في الشقوق لأنها قد تكون الشقوق يعني يسيرة وقد تكون يعني فاحشة كبيرة بحيث يكون الإنسان بحيث يكون وجودها كعدمها. طبعا فرق بين الشقوق اليسيرة وبين الشقوق الكبيرة التي تكون أكثر الرجل تكون باذية.
يقول إذا كان الرجل يصوم يوما ويفطر يوما فقد يحصل أن لا يوافق في صيامه بعض الأيام الفاضلة يوم عاشوراء أو يوم عرفة أو يوم الاثنين والخميس, فكيف يصنع؟
ما في بس يمكن أن يعني يجمع يومين يعني ويؤخر يومين, يعني لا بس.
ما مدى صحة حديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر جهاد النفس؟
ما يعني الجهاد الأكبر يعني كما هو معلوم هو جهاد وجهاد الكفار, وجهاد الناس هو وسيلة له. أنا ما أعرف يعني من الحديث ثابت, أنا أعرف يكون الحديث ثابت نعم.
وهذا يسأل عن حديث إذا كان يوم القيامة تطوى الشمس والقمر ويلقيان في النار, هل هو صحيح؟
لا أدري.
يقول قال الحافظ في الفتح العاشر في كتاب الأدب ويشرح الباب 93 تربت كلمة تقال ولا يراد بها الدعاء, وإنما أراد التحريض على الفعل المذكور وأنه إن خالف أساء, وقال النحاس معناه إن لم تفعل لم يحصل في يديك إلا التراب, وقيل هي كلمة تستعمل في المدح عند المبالغة كما قالوا للشاعر قاتله الله لقد أجاك وغير ذلك. وقال الألباني رحمه الله في هامش الأدب المفرد باب وسباب المسلم الخسوف جاء في نهاية تربت وهذه كلمة جارية على أساس العرب لا يريدون بها الدعاء المخاطب ولا وقوع الأمر به كما يقولون قاتله الله, وقيل معناها لله درك.
نعم هو لا يريد بها الدعاء لأن الذي يخاطب بها يعني لا يدعى له, لكن يعني لما كان اللفظ يعني على صيغة الدعاء يعني جاء الاستشكال.
يقول فضيلة الشيخ حفظك الله, هذه امرأة متوفى عنها زوجها ولها إخوة أكبر منها, فالإخوة اقترضوا من البنك بفائدة ربوية, قام أحدهم فأعطاها مبلغ من هذا المال مساعدة لها ولأولادها, هي هل تستخدم هذا المال مع العلم أنها موظفة؟
إذا كانت محتاجة إليه لا بأس, لأن القرض يعني كما هو معلوم أكثر الأصل حلال, يعني اللي هو إنما المحرم هو الزيادة, المحرم هو الزيادة التي تكون بسبب القرض, ولكن كونها تتنزه عن هذه إذا كانت موظفة وعندها يعني أقول عندها شيء فتتنزه عن هذا لا شك أنه أولى.
تقول لا أستطيع أن أرده لأن ذلك يغضب أخي, ماذا أفعل؟
والله يعني ينبغي لها أن تحرص على هداية أخيها وعلى سلامة أخيها, ولعل كونها يعني تعتذر وتقول أنا هذا فعلك يعني غير سائغ ولهذا لا أحب أن أشارك في هذا, يعني تبين يعني بلطف وبلين وتحرص على أن يسلم, ما هي القضية بس قضية أن يكون تأخذ أو ما تأخذ، أهم شيء أن تخلص أعطاها وأن تحرص على تخليصه من الوقوع في الأمر المحرم الذي هو الربا.
سؤالها الثاني تقول أن لها دين على هذا الأخ فهو قد رد الدين من هذا المال، فما الحكم؟
ما في بحث أبد، ما في بحث.
يقول في بلدي الرجال لا يلبسون شيئا على رؤوسهم إلا الصوفية يلبسون العمائم والقلنسوة، فما الأفضل لطالب العلم أن يلبس أو يترك رأسه حاسرا؟
لا يلبس، ولكن لا يلبس لباس يماثل لباس المبتدعة.
يقول وما حكم كشف الرأس في الصلاة؟
الأولى عدمه، لأن ما دام الإنسان يعني يعتبر أن هذه هيئة كاملة وأنها فيها الآية المثلى فالإنسان يعني يكون كذلك على أحسن هيئة، وإذا كشف وصلى فالصلاة ما فيها شيء.
يقول هذا سؤال يحيرني لأنه يتردد في ذهني، وهو أن الأحاديث تعددت في بيان أن أهل الجنة لهم الحور العين، لكن ماذا للنساء إذا كانت المرأة لا تريد زوجها وتريد غيره في الجنة؟
والمرأة في الجنة كما هو معلوم لها ما لا يخطر على بالها من النعيم ومن الخير، ثم أيضا يعني من أين عرفت أن المرأة لا تريد زوجها؟ من أين عرفت أنها تريد زوجها؟ هالكلام هذا كله افتراض، افتراض باطل، لأن ينزع إذا كان بينهم شيء في الدنيا ينزع ما بينهم من الغل.
يقول أرجو من فضيلتكم تفسير صلاة الفاتح حيث يكثر عندنا، وهل يجوز التعبد بها؟
صلاة الفاتح يعني صلاة مبالغ فيها، يعني يذكرون أنها خير من القرآن وأنها أفضل من القرآن، والإنسان لا يجوز أن يتعبد فيها ولا بكل شيء مبتدع، يتعبد بالصلوات المشروعة وبالصلوات الثابتة في صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرها، وأما الصلوات المبتدعة يترك البدع وأهل البدع.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعني الله ما قلت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في الحديث 30 من الحديث 40 للإمام النووي رحمه الله عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، فسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث في إسناده مدخول يروي عن أبي ثعلبة وهو لم يسمع منه، ولو سمع منه فهو مجلس وقد روى بالعنعنة، وإذا ففيه انقطاع، ولكن جاء في معناه حديث كما ذكر ذلك حافظ بن رجب رحمه الله. ومن الحديث الذي قال: الحلال ما حله الله والحرام ما حرمه الله، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته. وكذلك بعضه جاء حديث تشهد له، ومن الحديث الذي سبق مر بنا وهو حديث أبي هريرة، الحديث التاسع من هذه الحديث التي فيها: ما فإنما لك من كان، وذروني ما تركتكم، فإنما لك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وعلى هذا فيكون المعنى الذي جاء في الحديث، وإن كان هذا الإسناد منقطعا من بين مدخول وبين أبي ثعلبة، إلا أنه جاء في معناه ما يشهد له وما يدل عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، الحديث مشتمل على أربع جمل. الجملة الأولى: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، والفرائض هي التي فرضها الله عز وجل وأوجبها، فوجوبها حتم لازم مثل الصلاة صلاه الخمس والزكاه وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام التي هي اركان الاسلام، فان فرضها لازم وهي متحتمه ولازمه، وعلى المسلمين ان لا يضيعوها بل ياتوا بها ويحرصوا عليها ويبتعدوا عن اضاعتها. فالفرائض التي فرضها الله عز وجل ووجوبها واضح وفرضها لازم، يتعين على كل مسلم ان ياتي بها وان يحذر من تضييعها او التهاون بها وعدم الاتيان بها على التمام والكمال، بل عليه ان يحرص على ان ياتي بها على وجه يكون مجزئا مؤديا الفرض ومسقطا الواجب. ثم قال الجمله الثانيه: وحد حدودا فلا تعتدوها، اي ان الله جعل للناس امورا مشروعه، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو مباح، والناس عليهم ان يتقيدوا بها وان ياخذوا بها وان لا يتجاوزوها الى الحرام، بل يكتفوا بالحلال عن الحرام ويقتصروا بما احل الله عما حرم الله، فلا يتجاوز ذلك الى غيره، بل يكون عملهم منهيا على الاتيان بما شرعه الله عز وجل سواء كان واجبا او مستحبا او مباحا. وامر فلا تتعدى هذه الحدود ولا تجاوز هذه الحدود التي اباحها الله والتي شرعها الله عز وجل. فقال فلا تعتدوها، لان لا تتجاوزوها ولا تتعدوها، بل اقتصروا عليها وقفوا عندها ولا تجاوزوها الى غيرها. وهذا فيما يتعلق بما هو مشروع وبما هو مطلوب، فانه لا يتعدى ولا يتجاوز. وقد ياتي ذكر الحدود ويكون النهي عن قربانها، ويكون مقصود بذلك المحرمات، ويكون مقصود بذلك المحرمات. تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني تكون الحدود هنا محرمة لأنها لا تقرب لحرمتها. وأما إذا كانت مباحة ومشروعة فإنها لا تتجاوز، بل يوقف عندها ويستغنى بالحلال عن الحرام ويكتفى بما أباح الله عما حرم الله. ثم الجملة الثالثة: وحرم أشياء فلا تنتهكوها، حرم أشياء فلا تنتهكوها، يعني جاء الدليل من الكتاب والسنة على تحريمها وعلى وضوح تحريمها كالخمر والميت والزنا والربا والخمر وغير ذلك. كل هذه المحرمات لا ينتهك الإنسان، يعني لا يقع فيها ولا يتجه إليها، بل يقوم في منع عنها وبعيدا منها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق عن مرة: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فكل ما نهى الله عز وجل وحرمه الله عز وجل فإنه لا يجوز الإقدام عليه ولا يجوز فعله، بل يجب الحذر منه والابتعاد منه وعدم قربانه. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وهذا يقابل الذي سبق أن مر، وهو أن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، فرض فرائض فلا تضيعوها، أوجب واجبات يتعين الإنسان بها، وهنا حرم محرمات فلا يجوز الإقدام عليها ولا يجوز الوقوع فيها. وسكت عن أشياء رحمة بكم غير النسيان فلا تبحثوا عنها، يعني أن سكت عنها فلم يحرمها ولم يحللها، ليست لم يأتي فيها تحريم ولا لم يأتي فيها تحليل، وإنما هي عفو. فأخذ الناس بالشيء الذي لم يأتي شيء يدل على تحريمه ويكون مباحا، فالإنسان يأتي به ويفعله ولا يبحث عنه، يعني هذا البحث إما أن يكون في زمن النبوة، والسؤال إنما يكون في زمن النبوة، وهو الذي يترتب عليه مضرة بأن يوجد شيئا لا يستطاع أو حرم شيء بسبب المسألة، كما جاء في قصة الرجل الذي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله كفر لكم الحج فحجوا، قال يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما عاد وكرر السؤال قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كفرة مسائلهم وخلافهم على أنبيائهم. فالله عز وجل أوجب الحج ووجوبه في كل عام لا شك أنه في غاية المشقة ولا يستطاع. وإذا فدلالة اللفظ بمجرده تدل على أنه مرة واحدة، لأنه لا يستطيع أن يحج الناس جميعا في كل سنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لو وجبت ولو وجبت ما استطعتم لروني ما تركتكم. لا تسألوا عن مثل هذه الأشياء وعن مثل هذه الأسئلة التي فيها مشقة وفيها تعسير وفيها تشديد على الناس. وكذلك كونه يسأل عن شيء فيحرم من أجل مسألته، وقد جاء في الحديث أن أعظم الناس جرما من سأل عن شيء وحرم من أجل مسألته. أما ما كان بعد زمنه صلى الله عليه وسلم فلا يسأل عن الأسئلة التي يتنطع وفيها تكلف والناس في غنى عنها وليس بحاجة إليها، فلا يسألون مثل هذه الأسئلة ولا يبحثون عنها، وإنما عليهم الانتفاض والإعراض وعدم الاشتغال بها والاشتغال بما هو خير وبما يعود عليهم بالخير. أما أن يشتغلوا وأن يعنوا بتشقيق المسائل والتعمق فيها والسؤال عن أشياء ليس للإنسان أن يسأل عنها، بل عليه أن يقف عند الحرام يجتنبه وعند المباح وعند الحلال يأتي به ويقدم عليه، وما سكت عنه فإنه لا يشغل نفسه به، فلا يشغل نفسه به. وما كان من أشياء ليس فيها تحريم ولا تحليل فيرجع في ذلك إلى الأصل، ما كان الأصل فيه الحل فإنه يبقى على ذلك الأصل، وما كان الأصل فيه التحريم يبقى على ذلك الأصل. ولا يشتغل بالتكلف والتعمق في المسائل التي لا يجري التعمق فيها والتي جاء أيضا ما يدل على المنع من ذلك كما في حديث هلك المتنطعون. وعلى هذا فهذا الحديث مشتمل على هذه الأربع جمل، جملة تتعلق بالفرائض الواضحة المتعينة، وجملة تتعلق بمستحبا أو مباحا وأنه يقتصر عليه ولا يتجاوز الحد بحيث يتعدى بل يوقف عنده، والثالث ما يتعلق بالحرام الواضح فإن الإنسان يتركه ولا يقع فيه، والرابع ما كان مشكوكا عنه فإنه مما عفى الله عز وجل عنه، والإنسان يأخذ به ما لم يكن هناك نص على تحريمه، فإنه مما أباحه الله ومما أحله الله عز وجل، ولكن لا يشغل نفسه في أمور لا يسوغ له الاشتغال بها كالتعمق والتكلف والسؤال عن أمور ليس له أن يسأل عنها وليس يمكنه أن يصل فيها إلى جواب، وإنما عليه أن يكف عن ذلك وأن لا يقدم على ذلك. هذه هي الجمل الأربع التي اشتمل عليها هذا الحديث، حديث أبي ثعلبة الخزني في الفون بن ناشر رضي الله عنه. أما الحديث الحادي والثلاثون فهو حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال عليه الصلاة والسلام اذهب في الدنيا يحبك الله واذهب هنا عند الناس يحبك الناس. هذا الحديث سأل سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر يجعله إذا فعله محبوبا عند الله ومحبوبا عند الناس ويكتسب عملا يجلب به محبة الله ومحبة الناس، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يذهب في الدنيا فيحصل محبة الله، وأن يذهب في أن يجمع عند الناس فيحصل محبة الناس. والحديث يدل على حرص أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام على الخير ومعرفتهم أمور دينهم وحرصهم على ما معرفة ما يجلب لهم محبة الله ومحبة الناس على ما يجلب لهم محبة الله الذي محبته لهم فيها خيرهم وسعادتهم ومحبة الناس التي يكون فيها السلامة يعني من شرهم ويكون فيها حصول يعني ما يناسب يعني بينه وبينهم من أمور لا يلحقهم يلحقه فيها ضرر لا يلحقه فيها مشقة ولا يلحقه منهم ذم بل يسلم من شرهم يظهر بخيرهم ويسلم من شرهم. الحديث يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الخير وعلى حرصهم على ما يجلب لهم محبة الله عز وجل ومحبة الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فأتى بهذا الجواب المختصر الوجيه الذي فيه أنه يزهد أن الإنسان يزهد في الدنيا فيكون ذلك سببا في محبة الله عز وجل إياه وأن يزهد فيما عند الناس فيكون سببا في محبة الناس له. يزهد في الدنيا من أحسن ما فسر به ما ذكره الحافظ ابن رجب عن أبي سليمان الداراني أنه قال أن قال أن أن يترك ما يشغله عن الله أن يترك ما يشغله عن الله عز وجل يعني هذا هو الزهد الذي هو محمود يعني يترك شيئا يشغله عن الله عز وجل يعني في ما يتعلق بأمور الدنيا مطلقا كل شيء يشغل عن الله عز وجل فإنه يزهد فيه ويتركه ليحصل بذلك الاشتغال بما يعود عليه بالخير وما يعود عليه بالمنفعة. فهذا هو أحسن ما قيل في جوان معنى الزهد كما قال ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله بعدما نقل هذا الكلام عن أبي سليمان الداراني وقال إنه حسن وأنه يجمع ما قيل في الزهد من العبارات المتنوعة والعبارات المختلفة فإنها ترجع إلى هذا المعنى وهي كل إنسان يترك ما يشغل عن الله عز وجل يترك ما يشغل عن الله عز وجل. ومعلوم أن أن تحصيل الدنيا وتحصيل الكفاف وتحصيل العيش في هذه الحياة الدنيا مطلوب وكذلك تحصيل ما يكون سببا في نفعه لنفسه ونفعه لغيره مطلوب لكن لا يكون ذلك مبنيا أو على حساب الافتتان والانشغال بالدنيا وجمعها وتحصيلها عما يعود على الإنسان بالخير بل كونه على وجه لا يحصل فيه الانشغال أو شيء يشغل عن الله عز وجل هذا هو الزهد الممدوح والزهد المحمود. اجهز الدنيا ويحبك الله. ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان غني القلب وغني النفس فإن الدنيا سواء كانت بيده قليلة أو كثيرة فإن ذلك محمود يعني كان غني النفس. أما إذا كان نفسه ليست غنية فإن المال الكثير بيده لا يقنعه ولا يرضى به ويسعى للمزيد عنه المزيد منه عليه ويكون مشغولا ومهموما ويكون منشغلا بالدنيا عن الآخرة. وإما إذا ما شغلت الدنيا عن الآخرة بل كانت الدنيا وتحصيلها من أسباب سعادته ومن أسباب نفعه فإن ذلك يكون محمودا. وقد مر بنا قريبا الحديث الذي فيه أن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ذهب الدخول بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما يصوم ويتصدقون بفضول أموالهم ويتصدقون بفضول أموالهم. فالأموال إذا حصلت لهم ودون أن ينشغلوا بها عن الله عز وجل بل كانت تحصل بطريق مشروع وتصرف في طريق مشروع فإن ذلك يكون محمودا ويكون مفيدا والمهم أن لا يشغل ذلك عن الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت هي شغل بالله وتصرف في طاعة الله وفيما يعود عليه وعلى المسلمين بخير فهذا أمر محمود. ولهذا كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكون عندهم المال الوثير وعندهم الدنيا ولكنها ما شغلتهم عن الآخرة، بل هم مشتغلون بالآخرة ويصرفون دنياهم وما أعطاهم الله من الدنيا فيما يعود عليهم بالخير. وقصة عثمان بن عفان رضي الله عنه وبذله في سبيل الله وإنفاقه الأموال في سبيل الله وكونه في غزوة تبوك، وكانت ويسمى جيش العسرة، وكان الناس في شدة وفي مشقة، ويأتي الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يحملهم فيقول لا أجد ما أحملكم عليه، فيرجعون وهم يبكون حزنون على ما فاتهم من الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنهم معذورون. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في طريق تبوك قال إن بالنبي وكذا رجالا ما سلتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حدثهم العذر، يعني فهم مع المجاهدين في قلوبهم وإن كان إجسادهم باطية في المدينة ولكنهم يتعلقون بالجهاد وليس عندهم القدرة التي تمكنهم من ذلك. وعثمان رضي الله عنه قدم 300 بعير عليها أحلاسها وأقفابها ومتاعها في سبيل الله عز وجل، هذا المال الوفير وهذا المال ما شغله عن الآخرة بل صرفه في الآخرة، بل صرفه فيما يتعلق بأمور الآخرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكن الغنى هو غنى النفس، فإذا كانت النفس غنية فأي شيء يكون في اليد فهو كثير، وإذا كانت النفس فقيرة فالكثير في اليد لا يعني يعتبر شيئا ولا يقنع ولا يرتاع معه صاحبه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لو أعطي ابن آدم واديا من ذهب لطلب ثالثا ثانيا وثالثا ولا يملأ جيش ابن آدم الاتراك. وهذا فيما يتعلق بالشيء الذي يجلب محبة الله عز وجل، يعني أنه يترك ما يشغل عن الله، يجهد في كل شيء يشغل عن الله عز وجل، يجهد في كل شيء يشغل عن الله سبحانه وتعالى وعن عبادته وعما يقرب إليه وعما ينفعه في دنياه وفي أخراه. ثم قال ويجهد جناع الناس يحبك الناس، الناس حريصون على ما بأيديهم وحريصون على الدنيا، والإنسان الذي يستغني عنهم يكون محبوبا لهم، والإنسان الذي يتعلق أو يشغل نفسه فيما عندهم ويشغلهم فيما عندهم لا يعجبهم ذلك ولا يحبون ذلك منه، بل المحبوب عندهم من يستغني عنهم، وأما من يشغلهم ومن يتطلع إلى ما عندهم ويتشوف إلى ما عندهم ويتحرى أو يطلب ويلح فهذا لا يعجبهم ولا يريدونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن الناس يعجبهم الشيء الذي يستغني عنهم عن ما عندهم من المال لأنهم حريصون على دنياهم، ومن يريد أن يشاركهم أو يكون له معهم نصيب أو يعني يطلب منهم شيئا فإن هذا ليس مما يعجبهم. ولهذا فإن الشيء الذي يحبه الناس من الإنسان هو أن يستغني عما في أيديهم وأن لا يشغل نفسه بتحصيل شيء مما في أيديهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب بهذا الجواب الوجيز وبهذا الجواب المختصر الذي هو من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وفي الحديث دليل على أن من صفات الله المحبة، الله تعالى من صفاته المحبة لأنه قال ازهد في الدنيا يحبك الله، والله تعالى يحب، الله تعالى يحب المؤمنين ويحب المتقين، ومن صفاته المحبة، وهي كما هو معلوم كما هو الشأن في جميع الصفات تثبت على غير يقب الله سبحانه وتعالى من غير اشتغال وتفسير فيما يتعلق بتكييف أو تشبيه أو تعطيل أو تأويل أو تحريف، بل على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فتلتك الأسماء والصفات لله عز وجل على ما يليق بكماله وجلاله دون أن يكون الله تعالى في شيء منها مشابها لخلقه، ودون أن يكون المخلوقون مشابهين لله عز وجل بشيء من صفاتهم تكون مشابهة لصفات الله، فصفات الله تعالى تليق بجلاله وكماله، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم واستقارهم. الحديث يدل على إثبات هذه الصفة لله عز وجل. اذهب في الدنيا وحبك الله واذهب فيما عند الناس تحبك الناس. صلى الله تعالى على ما صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: حديث اذهب بالدنيا ضعفه بعض اهل العلم، فهل لهم وجه في تضعيفه؟
له شواهد قد ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في السلسله الصحيحه رقم 644.
يقول: ما الفرق بين الأمور المتشابهة والأمور المسكوت عنها؟
المتشابهة هي التي تكون يعني محتملة للحرمة، محتملة لأن تكون حراما، ويعني وأما الأمور المسكوت عنها يعني مثل ما جاء في قصة الرجل الذي سأل عن الحج، فإن الحكم هو وجوبه مرة واحدة، والسؤال عن وجوبه في كل عام يعني هذا من التكلف وهو غير صحيح ولائق. فالمشتبه هو الذي يكون محتملا للتحريم والتحليل، يكون يعني أن يكون ليس من الحرام بين ولا من الحلال بين، وإنما هو مشتبه، والذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: فمن تقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وموقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. واما ذاك ما حصل فيه تحريم فيرجع الى اصله وهو الحل، يعني حيث يكون الاصل فيه الحل فانه يكون حلالا.
هل الاصل في الاشياء الاباحه او الحظر؟
فيه يعني شيء فيه الاصل فيه الاباحه، مثل المأكولات والمطعومات، الأصل في ذلك الحل إنما جاء في التحريم، لأن الله تعالى يعني خلق للناس يعني ما في الأرض، يعني فيكون في ذلك الأصل هو الحل حتى يأتي يعني شيء ينقل عن ذلك الأصل إلى التحريم.
هل فرق الإنسان أن يتخذ مركبا حسنا وهو قادر عليه يعتبر زهدا؟
إذا كان أنه يعني فيه إسراف وفيه مباهات لا شك أن هذا زهد، لأن حصول المقصود بدون الشيء الذي فيه يعني مباهات وفيه شهرة وفيه صرف الأموال الطائلة يعني في شيء يغني عنه يعني شيء دونه، يعني المهم أن يكون جيدا وأن يكون مفيدا. أما الشيء الذي فيه مغالات وفيه مباهات وفيه شهرة أنا أشك أنه يعني تركه زهد، مثل بعض السيارات التي فيها غلاء فاحش التي تأتي بقيمة عدد كثير من السيارات، يعني سيارة واحدة تغني عن عدد من السيارات، لا شك أن هذا فيه شيء من الإسراف.
يقول: ما حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقلت نعم لوجب؟ هل كان له خيار في الإجابة بنعم أو لا؟
لا، هو يعني معلوم أنه يقول نعم يعني الوحي، يعني لو قلت نعم يعني الوحي من الله وأن الله تعالى أوجب ذلك فإنه يتعين عليهم ذلك ولا يستطيعون، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وإجابة الحج في كل سنة يعني لا شك أن هذا في مشقة عظيمة، يعني مشقة عليه من ناحية كل فرد يعني يشق عليه، ومن ناحية اجتماعهم يعني فإن ذلك يشق عليه في الاجتماع.
هل صفة السكوت صفة لله بناء على حديث أبي ثعلبة الخشني؟
ما ندري هل يعني هل هل هي من قبيل الصفات او انها من قبيل الاخبار او انها من قبيل الاخبار. ومعلوم ان باب الاخبار اوسع من باب الصفات.
يقول هل الزاهد هو الذي يترك كل شيء لا يحتاج اليه؟
الزاهد احسن ما قيل فيه الذي ذكرنا ترك الانسان ما يشغل عن الله عز وجل.
يقول نرجو اعطانا مثال على هذه الكلمه ترك كل ما يشغلك عن الله.
من ذلك الاشتغال بالدنيا والحرص على جلبها والافتتان بها بحيث ينشغل بماله وبجمعه عن الله عز وجل وعن عبادته. يعني يشتغل مثلا في الدنيا مثلا عن الصلاة بحيث يعني يتأخر عن الصلاة أو يتأخر عن الصلاة بسبب اشتغاله في الدنيا، إن هذا ما يصل عن الله عز وجل.
يقول أخذ القرض الحسن من أخ لك على أن ترد له هذا المال هل ينافي الزهد فيما في أيدي الناس؟
كما هو معلوم من الناس من يكون يعني من يكون فيه خير وقد يعرض على غيره أنه يطرده فإذا كان محتاجا فالناس يعني لا يسألون بعضهم عن بعض، فإذا كان محتاجا فله ذلك، فإذا كان غير محتاج أو أن هذا القرض يعني ليس مما هو ضروري وإنما يراد به دخول يعني مثلا في مشاريع قد يعني تربح وقد تخسر، فالإنسان لا يشكر نفسه في هذه الأمور، وإنما عليه أن يسعى لتحصيل الكفاف ولا يشكر نفسه في أمور أخرى ترهقه ديونا وتحمله ديونا وتكون ذمة أمة مشهورة في حقوق الناس، فإنه يستغني عن مطلوب وصل بحاجة إلى الأمور لا بد منها والأمور ضرورية للإنسان، فإن ذلك فائد ولا بأس به. والذي جاء في هذا الحديث لا يدل على المنع وعلى يعني وإنما يدل على الشيء الذي يجعل الناس يحبون الإنسان وهم يكون عما عنده.
ما الفرق بين زهد السلف وزهد الصوفية؟
زهد السلف يعني كما هو معلوم يعني مبنيا على الاشتغال بعبادة الله عز وجل على وجه مشروع واما الصوفية فانهم يشتغلون بالعبادة على وجه غير مشروع.
هل الزهد واجب او مستحب؟
كما هو معلوم الشيء الذي الناس يعني بحاجة اليه سواء كان يعني كفاف او اكثر من الكفاف بحيث انه لا يشغل عن الاخرة ان هذا مطلوب، ومعلوم ان هذا لا يقال انه واجب، ولو كان واجبا لاثم الناس ولم يسلم احد من الاثم، فانما هو خلق كريم وصفة حميدة.
ما الفرق بين الزهد والورع؟
الورع هو يتعلق بالذي فيه شبهة والتورع عن أمور مشتبهة، وإن الزهد فليس كذلك، بل قد يكون في أمور واضحة ولكنه يعني من أجل أنه يشغل عن الله عز وجل وعن طاعته فإن تركه ويكون محمودا. فالورع يتعلق بترك المشتبهات الأشياء التي فيه شبهة، أما الزهد يكون في أمور واضحة وأمور جلية الانشغال بها قد يؤثر على عبادة الإنسان لربه، فلا يشتغل بشيء بل يذهب بالشيء الذي يشغله عن الله عز وجل، الشيء الذي يشغله عن الله عز وجل يذهب فيه. الورع يتعلق بالمشتبهات والإنسان يدع ما يريده إلى ما لا يريده، والزهد في أمور واضحة.
يقول كيف نجمع بين أن الإنسان يزهد في الدنيا وبين ما جاء في الحديث أن الله عز وجل يحب أن يرى أثر النعمة على عبده، فقال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث
نعم الإنسان إذا رزقه الله عز وجل شيء وأعطاه الله من المال ما أعطاه فإنه يظهر نعمة الله عز وجل عليه، يظهر أثر تلك النعمة عليه، فلا يكون غير مظهر لها مع تمكنه منها.
هذه سائلة في النهي عن اتخاذ المساجد طرقا، قال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة، في الصحيحة 1100
1100
نعم
لا تتخذوها طرقا إلا لذكر أو صلاة،
نعم
يعني معناها أنها دخول فيها يكون لذكر أو صلاة، وليس يعني الإنسان يعني يتخذها طريقا يعني ذاهبا وآيبا، لكن يعني جاء في القرآن ولكن بني الله عز وجل حتى تغتسلوا
الفواحش. إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين، في الصحيحة 649
أن يمر في المسجد،
إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين.
يعني كلمة المرور هذه يعني تفيد يعني أنها يعني عابر كبير.
في حديث العرباض بن سارية ذكر الشيخ الألباني في الإرواء 2455 قال لم أرى في جميع هذه الطرق اللفظ الذي في الكتاب وإن تأمر، وكلهم قالوا وإن عبدا حبشيا.
نفس الحديث
وإن تأمر عليكم عبد الحبشي. يقول هل يجوز للأم أن تعطي زكاة الفطر لولدها المتزوج مع العلم أن ابنها لا يشتغل وليس له معونة؟
الزكاة لا تعطى للفروع ولا للأصول،
سواء زكاة مال أو زكاة فطر.
زكاة الفطر يعني يبدو انه لا باس بها، لان المقصود الاغناء عن السؤال في ذلك اليوم، فاذا كان فقيرا وليس عنده شيء في ذلك اليوم، ولكن لو اذا كان انها عندها شيء غير زكاه الفطر فتعطيه من مالها، اقول فتعطيه من مالها وتعطيه من الزكاه، لان كان ما عندها الا يعني هذا الساعة الزايد عما عندها فاعطاها اياه لا باس به، لان المقصود الاغناء في ذلك اليوم.
يقول رجل رفض أن يخرج زكاة الفطر وقال هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا عليه؟
لا يثبت؟
نعم
كل قضية الثبوت ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيحة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب أنه يعلم ويبين له الحديث، وإذا يعني ما حصل ذلك تأخذ منه قهرا مثل الزكاة، مثل الزكاة المفروضة.
وهل يجوز للزوجة أن تستدين وتخرج الزكاة؟
الزوجة إذا كان عندها مال فإنها تخرج من نفس المال، وإذا كان عندها حلي تخرج من نفس الحلي، تخرج من نفس الحلي.
السؤال زكاة الفطر، زوجها ما يبغى يخرج لأنه يقول لم يسمع.
سؤال
متعلق، السؤال الأول، الزوج لا يخرج زكاة الفطر لأنه يقول لم يسمع. المرأة الآن في زكي زكاة الفطر،
يعني هذا أقول هذا من أجهل الناس، يعني الثبوت يعني هو الذي يثبت وينفي, يعني لم يثبت. وهل احد يعني هل احد سبقه او هل احد قال بانه غير ثابت؟ نعم الانسان ما بلغه يمكن يكون معلوم, لكن من بلغه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له ان يتخلف عن الاخذ به. ولا شك ان المراه اذا كانت انها ليس عندها شيء فانها لا تستدين, لان الانسان الذي ما عنده شيء ليس عليه زكاه, الذي ما عنده شيء ليس عليه زكاه, لا تستدين من اجل ان تزكي.
يقول ذكرتم ان في الحديث دليل على اثبات صفه المحبه مع انه لم يرد في الحديث النص على الصفه وانما جاء ذكر الفعل, والقاعده ان الفعل لا يشتق منه الصفه.
كيف الصفات يعني كثيرا ما تاتي مقوله من الافعال, يعني مثل احبهم الله يحبهم الله يعني رضي الله عنهم يعني وهكذا, يعني كثير من الصفات مقولة من الأفعال.
يقول ما المراد بقوله تعالى ثم تاب الله عليهم ليتوبوا؟ هل المراد بها التوفيق, التوفيق من الله عز وجل للتوبة؟
نعم, ووفقهم للتوبة وتاب عليهم, ووفقهم هم ليتوبوا والله عز وجل تاب عليهم.
يقول من ترضى على الصحابة إذا سمعه سامع هل يؤمن على هذا الترضي أم يقول هو أيضا رضي الله عنه؟ وهل يعد هذا من قبيل,
لا يقول رضي الله عنه,
وهذا من قبيل الدعاء أو الخبر؟
لا هو دعاء, أقول هو دعاء رضي الله عنه رحمه الله غفر الله له, كل هذا خبر, كل هذا دعاء بصيغة الخبر.
هل التسوق في مجلس العلم سنة أم يخالف الأدب؟
الاستياك سائر, والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستاك في حضرة أصحابه, قد بوّب يعني بعض أهل العلم باب استياك الإمام بحضرة رعيته, فقالوا أن هذا يعني ليس من الأشياء التي يعني يتنزه عنها والتي تستقدر, فلا تفعل إلا بالغيبة ولا تفعل أمام الناس, بل هو من التطيب ومن الشيء الذي فيه تطيب, ففعله في حضرة الناس سائغ ولا بأس به.
لكن سنة؟
لا, ما نقول أن السنة يسلى في الوقت المكان الفلاني, السياق هو سنة, لكن هل يسوغ في هذا؟ نعم, ما نعرف شيء منها, لكن ما نقول أن السنة الإنسان يعني لازم يفعل السنة في هذا المكان.
ذكر القحطاني في نوريته أن الزهد زهدان, زهد عن الدنيا وزهد في الثناء, فما المقصود؟
نعم, يعني نشط من هذا يعني كله من الزهد, كل إنسان يزهد في الثناء, ثناء الناس, يزهد في ثناء الناس, يعني فلا يشغل نفسه يعني بثناء الناس أو بتحري الناس يثنون عليه, لأن لا شك أن هذا من, أقول هذا من الزهد.
هل يجوز للمزكي أن يشتري زكاته بعدما أعطاها للفقير؟
ابن القيم له كلام جميل يعني حول الزهد في الثناء, يعني الزهد في الثناء, قال يعني وأنا ذكرته في الفوائد المنتقاة يعني في الكلمات التي هي من عذات عبر وعظات, كلام جميل ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد, قال عندما ذكر الإخلاص قال يعني يسهل لك الإخلاص, فإن قلت ما الذي يسهل عليك الإخلاص؟ يعني قال أن تجهد أن تعمد إلى الطمع فتذبحه بالسكين اليأس, ثم تجهد في الثناء والمدح زهد عشاق الدنيا بالآخرة, تجهد في الثناء والمدح يعني يوجع أشياط الدنيا بالآخرة، يعني كانوا يوجع دينا في الآخرة وهم مشغولين في الدنيا. فإن قلت فما الذي يسهل علي ذلك؟ قلت أن تعلم أن ما من شيء يعني يحصل من الناس إلا وبيد الله خزائنه وبيده بيد الله مفاتيحه. فإذا مثل كله ترجع إلى الله عز وجل. ولكن المقصود يعني من هذا يعني يكون يجهد في ثناء الناس وفي مدح الناس. نعم لا شك أن هذا من الجهد، والإنسان الذي يعني يريد يعني ذلك فإنه يحصل منه أمور، وقد يحصل منه تصنع من أجل أن يحصل هذا الشيء الذي يرغب فيه. فلا يكون عدم جهده فيه يجعله يعمل الأعمال التي تجعلهم يثنون عليه ويحققون له ذلك الشيء الذي يريده.
هل يجوز للمزكي أن يشتري زكاته بعدما أعطاه الفقير؟
لا، ليس له أن يشتريها، لكن الحديث قال لا أشتريه ولو ضاعته بدرهم، لأن مثل ذلك لأنه يعني وسيلة إلى أن الفقير يتسامح معه، يعني ما يحرص على أن يأخذ حقه منه، لأنه سيكون ذلك يعني وسيلة إلى أن الفقير يستحي ويتسامح مع من أعطاه إياه أو من وصل إليه من طريقه.
يسأل عن صحة حديث من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها دخل الجنة.
هذا ورد يعني حديث صحيح في هذا.
ومتى يكون وقتها بالنسبة قبل الصلاة؟ هل قبل أذان الجمعة أم بعد الأذان؟
كانت الجمعة؟
لا، الحديث في الظهر، لكن هو يريد أن يصليها جميع أيام الأسبوع، يقول يوم الجمعة.
الجمعة ليس لها سنة قبلها، والسنة أن الإنسان إذا جاء يوم الجمعة يصلي ما أمكنه أن يصلي ثم يجلس ولا يقوم إلا للصلاة، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون، فإنهم إذا دخلوا صلوا عند دخولهم ما أرادوا أن يصلوا ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان ثم يجلسون ولا يقومون إلا للصلاة، لكن ليس لها راتبة يعني كالظهر راتبة قبلها وبعدها. نعم هي لها راتبة بعدها لكن ليس لها راتبة قبلها.
من طاف طواف الوداع للحج ثم بات في مكة وسافر في اليوم الثاني فهل طوافه صحيح؟
ليس صحيح، عليه أن يعيد، فإن لم يعيد فيكون عليه دم.
يقول نسيت التشهد الأوسط الأول في الصلاة ثم تذكرت في الركعة الأخيرة فأتيت للتشهد الأول ثم زدت التشهد الثاني فهل عملي صحيح؟
كيف كان؟ وهو في آخر الصلاة؟ ليش في الركعة الأخيرة؟
تذكرت في الركعة الأخيرة فأتيت بالتشهد الأول ثم زدت التشهد الثاني.
يعني معناه أنها جلس جلس طويل، يعني بعضه التشهد الأول وبعضه الثاني، هذا غير صحيح. التشهد الأول محله قبل الثالثة، قبل الثالثة سواء كانت رباعية أو ثلاثية حاله التشهد الأول هذا محله، فإن أتابه في وقته في مكانه فهذا مكانه الذي يؤدى، وإن تجاوزه فما يسجد للسهو عنه، يسجد للسهو عنه.
يقول ما مدى صحة حديث وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟
ما
يقول أنا صاحب شركة لصيانة الكمبيوترات وأحيانا تأتيني كمبيوترات للصيانة من البنوك الربوية التي توجد في بلدي، فهل يجوز لي صيانتها وأنا أعلم أنهم يستخدمونها في بنوك ربوية؟
والله الكمبيوتر يعني هو في الحقيقة من الأمور المشكلة فيما يتعلق بالعمل، لأن من الناس من يستعملها خير ومنهم من يستعملها في الشر، من الناس من يستعملها خير ومنهم من يستعملها في الشر. كون الإنسان يعني ما يعني يصلح ولا يحصل من شيء إلا في أمور يعني مطمئن إليها. لا شك أن هذا هو مطلوب مثل الحلاق, يعني ما يستعمل الحلاق إلا في أمر مشروع وفي أمر سائر, وإذا عرف عن إنسان أو أراد إنسان منه يعني شيء غير سائر فإنه لا يفعل. فإذا كان يعرف من بعض الناس أنه يعني يستعمل يعني مثل إصلاح الراديو كون إنسان يستعمل يعرف أنه يستعمل في الغنى لا يصلح الراديو.
يقول إذا كان الطالب قال إن كان طالب العلم متفرغا لهذا الطلب وعلم أنه إن تزوج انشغل عنه واشتغل بأمور البيت والرزق فهل يكون تركه زهدا؟
أولا الزواج يعني لا ينافي طلب العلم, بل قد يكون معينا على طلب العلم, وعليه أن يتزوج ويعرف نفسه ويتعلم ولا يزهد يعني عن الزواج, بل الزواج هذا مرغب فيه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
يقول لقد طفنا طواف الوداع وبتنا في مكة يومين بسبب أننا فقدنا جماعتنا فما علينا الآن؟ أنتم قلتم دم وإن لم أجد
تصوم عشرة أيام.
يقول فضيلة الشيخ نسمع كثيرا عن زهد سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز رحمه الله وقد كان لفضيلتكم صحبة طويلة له, فهل لا تفضلتم بذكر شيء من سيرته في ذلك لتكون مثلا لطلاب العلم لا سيما مع حرص بعضنا على الدنيا؟
الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه يعني عنده غنى النفس, وأنا قد ذكرت أن غنى النفس يعني إذا وجد الشيء القليل يعني يكون كثيرا, ومع عدم غنى النفس الكثير لا يعتبر شيئا, تكون الإنسان يده ملأة ومليئة يده ولكن قلبه يعني في قلبه البخل متمكن في قلبه والطمع متمكن في قلبه. الشيخ بن زايد رحمة الله عليه معروف أن كل ما بيده وكل ما يقع بيده لا يبقى عنده شيء, فهو يعني كثير الإنفاق في سبيل الله وكثير المساعدات للمسلمين والمحتاجين يعني في الداخل والخارج. وأظن أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه ليست المعلومات عنه يعني يختص بها أحد دون أحد, فالكل يعرفه والكل يعرف جهده ويعرف حرصه على نفع المسلمين ويعلم أن ما بيده أنه للمسلمين وأنه ينفق في سبيل الله ولا يعتني في مصالحه الخاصة ومنافعه الخاصة, وإنما نفعه وحرصه وعنايته في نفع الناس والحرص على إفادة الناس من المحتاجين والمعوزين, وسواء كانوا من طلبة العلم أو من غير طلبة العلم في الداخل والخارج, يعني إذا استطاع بنفسه فعل وإذا لم يستطع فإنه يشفع عند من يستطيع أن يفعل ومن يقدر على الفعل.
يقول فضيلة الشيخ حفظك الله ما حكم قص شعر البنت الصغيرة؟
إذا كان أن أن في ذلك مصلحة وكونه يعني من الصعب يعني خدمة يعني رأسها وكونها يقص يعني شعرها ما دامت صغيرة, فإذا كبرت واحتاجت إلى يعني ذلك فيترك وتقدمه هي أو يقدمه غيرها لا بأس بذلك.
حديث من أتى حائضا فليتصدق بدينار أو نصف دينار, كم يساوي الدينار الآن بالريال السعودي إذا كان الحديث صحيحا؟
نعم الحديث صحيح ثابت, ما أذكر تقديره يعني كم يساوي ما أذكر.
يقول فهمت من كلامكم أن الإنسان إذا صلى يوم الجمعة ما شاء الله ثم جلس لا يجوز له بعد ذلك الصلاة نافلة, فهل هذا الفهم صحيح؟
ما نقول لا يجوز, وإنما نقول أن الصحابة رضي الله عنهم هذه طريقتهم أنهم إذا دخلوا يصلون ثم ما أمكنهم ثم يجلسون ولا يقومون إلا للصلاة. لكن هناك مسألة وهي إذا أذن يعني بعد الأذان الأول يعني طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم لا يصلون يعني كما أشرت أنهم لا يقومون إلا للصلاة. لكن يعني من العلماء من يقول إن للإنسان أن يتنفل بعد الأذان الأول لأنه يدخل تحت بين كل أذانين صلاة وإن كان المعروف في أن الأذان الأذان والإقامة لكن هذا الذي زاده عثمان رضي الله عنه وأرضاه لا ينفع على من فعله وتركه أولى لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يصلون ما أمكنهم ولا يقومون بعد ذلك إلا بالصلاة.
قوله اذهب في الدنيا وقوله اذهب فيما عند الناس أليستا بمعنى واحد؟ لأن ما عند الناس هو الدنيا.
لا، الدنيا كما هو معلوم الإنسان يشتغل بجمعها. الزهد في الدنيا غير الزهد فيما عند الناس. الزهد فيما عند الناس خاص لأنه زهد بما في أيديهم فلا يطلبه منهم ولا يشغلهم فيه. وأما الزهد في الدنيا فإنه عام يدخل تحته كل ما يشغل عن الله عز وجل، ويدخل فيه أيضا الزهد في المديح والزهد في الثناء. يعني الزهد في الدنيا عام، لا يقال أنه يعني أن هذا مثل هذا وأنه لا فرق بين هذا وهذا. يعني يدخل في الزهد في الدنيا الزهد بما في أيدي الناس، ولكن يصانع ما في أيدي الناس هذا من الزهد العام.
يقول هل الأصل في الناس حسن الظن؟ وما هو الأصل في الدعاء؟ هل الأصل في الناس حسن الظن؟ وما هو الأصل في الدعاء؟
نعم، الأصل أن الإنسان يحسن ظنه بالناس إلا إذا عرف يعني عن أحد انحراف وخروج يعني عن هذا الأصل، فهذا يعني الظن إذا ظن به يعني يكون في محله، لأن الله قد جنب كثيرا من الظن إن بعض الظن يذن، أن بعض الظن ليس كله يذن.
كيف تكون المرأة على النصف من الرجل في العتق؟
ورد في الحديث أن من اعتق يعني رجلا أو شخصا أو عبدا كان فكاكه من النار، ومن اعتق جاريتين كانت فكاكه من النار. يعني معناها أن عتق العبد يكون أفضل من عتق المرأة، لأن عتق المرأة يعني يكون امرأتين يكون فيها عتق الإنسان إذا اعتقهما، وإذا اعتق رجلا واحدا كان فيه عتقه من النار. يعني معنى ذلك أنها على النصف، لأن في مقابل فكاك الإنسان عتق امرأتين، وبالنسبة للرجل يعني عتق رجل واحد يكون فكاكا من النار، إذا كانت على النصف، لأن يعني فيها مقابل الرجل امرأتين ومقابل الرجل رجل.
هل للإنسان أن يتورع عن الدخول في الجمعيات التعاونية أو يسأل عن تصرف المشاركين معه في مال الجمعية إذا كان يظهر عليهم علامات الفسق؟
ما أدري إيش مقصود بالجمعيات التعاونية، بتحديد الجمعية التعاونية. ما أدري هل المقصود بها الجمعيات اللي تكون بين الناس، يعني يكون واحد كل واحد يعطي 1000 وكل واحد يأخذ كل شهر. لا شك التورع عن هذا مطلوب، لأن فيه خلاف بين العلم والأمر مشتبه وكل يقرض ليقرض، فلا شك أن التورع عن هذا مطلوب، خذ ما يريبك إلى ما يريبك. وإن كان شيء آخر لا أدري إيش مقصود السؤال، يحتاج إلى توضيح.
يقول سماحة الشيخ، يقول بعض الأساتذة لا تشربوا الكولا أو البيبسي لأن هذه منتجات من أمريكا، فهل هذا تنقع؟
يعني وهل ما فيه من أمريكا إلا درسي والكاكولا وغيرها الأشياء الأخرى، يعني إيش الفرق بينها وبينها، إيش الفرق بينها وبينها. أما من ناحية يعني كونها مشتبه، فالأصل هو إباحة كل شيء غير مشكل، إباحة كل شيء غير مشكل، يعني هذا هو الأصل.
يقول ما حكم قول قاتلك الله؟
ليس الإنسان يقول هذا الكلام.
يقول فضيلة الشيخ، أحد الإخوة يريد كلمة توضح أن من أسباب وقوع الشباب في بدعة التكفير والخروج عن الحكام زهدهم في الأخذ عن العلماء، مع ربط ذلك بأسلافهم الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه بسبب عدم التربية على علم الصحابة رضي الله عنهم.
الواجب على الجميع، شباب وشيوخ صغار وكبار، أن يتفقهوا في دين الله عز وجل، وأن يعرفوا أحكام الإسلام، وأن يرجعوا إلى أهل العلم في معرفتها، وأن لا يركبوا رؤوسهم ويشغلوا أنفسهم في أمور لا يعرفونها ولا يقدرون عليها، بل كل يرجع فيه إلى أهله، كما أنه في الطب يرجع إلى الأطباء، وفي الهندسة يرجع المهندسين، وفي كل المجالات يرجع إلى أهلها، فإن الرجوع فيما يتعلق بالدين وفيما يتعلق بالعلم إلى أهله. والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والتفقه في دين الله عز وجل ومعرفة الحق والهدى ومعرفة ذلك عن طريق أهله، لا شك أن هذا هو المطلوب. وأما كل إنسان يعني يركب رأسه ويفهم الشرع على فهم خاطئ، فإن الخوارج الذين خرجوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فهموا القرآن فهما خاطئة، ولهذا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاهم ذهب إليهم ونظرهم، فرجع كثيرا منهم، بعد بيانه. الحاصل الإنسان الذي يعني لا يكون عنده وقيرة ولا عنده فقه يعني يخطئ ويعني يركب الشطط والخطأ، ولكنه يحصل له التسديد ويحصل له السلامة بالرجوع إلى أهل العلم والتفقيه، التفقه في دين الله عز وجل. وأذكر فيه حديث صحيح مسلم، يعني كان واحد من العراق يعني جاء ويعني وسمع كلاما من صحابي في المدينة، وقال جزاك الله خيرا فإنني قد هممت أن أفعل كذا وكذا. ما تذكر أن في صحيح مسلم، ما أدري في أي مكان، لكن يعني إنسان يعني تبين له الحق، وكان قد فهم فهما خاطئا، وشكر يعني هذا الشخص، قد جزاك الله خيرا وقد هممت أن أفعل كذا وكذا أو فهمت كذا وكذا. الإنسان يرجع إلى العلم في فهم الشريعة، ما هو يفهمها كما يريد ويركب رأسه ويأتي بالشطط ويأتي بالأمور المنكرة.
يقول ما حكم صبغ شعر الحاجبين للمرأة أو ما يسمى بتشقيق الحاجبين؟
هذا من جنس النمس، لأن المطلوب من النمس هو الذي يحصل بهذا الذي يسمونه التشقيق، وهو أنه يعني يضع يعني صبغة يعني مماثلة للبشرة، بحيث يعني يكون ترى الحواجب كأنها قد نمطت.
وهذا يقول ما حكم صبغ شعر المرأة، وهل صبغها له يعتبر ناقضا للوضوء؟
هل صبغها يعتبر ناقضا للوضوء؟ ما في شيء يعني. إذا كان إن هذا الصبغ يعني مادة تغطي مثل البوية التي تغطي الجسد، فهذا يعني لا يجوز استعماله، مثل اللي يسمونه المناكير، يعني هذا لا يجوز استعماله، لأنه لا يصل الماء إلى البشرة، ومن شرط الوضوء أن يصل إلى البشرة. أما إذا كان يعني ذلك يغير اللون فقط ولا يكون شيئا يعني يغطي الشعر مثل الحنة الذي يغير اللون ويعني ولا يغطي, فإن هذا لا بأس له. ولكن مهما يكون من شيء السواد الذي هو غالب شعور النساء هو المطلوب وهو اللون المستحب بالنسبة للشعر. فبعض النساء قد ترغب أن تغير اللون الأسود إلى ألوان يعني غير مستحسنة, لا سيما مثل الألوان الأوروبيين التي يعني أشكالها سيئة وليست جميلة بينما هي قبيحة. والأوروبيون هم أنفسهم بشرتهم لا تعجبهم, ولهذا يحرصون على تغييرها ويتعرون ويثيرون في الشمس لعلها تغير هذا اللون الذي هم فيه, ويكونون على الرمال يعني يتقلبون عليها يعني يحرصون على اللون الذي ما حصل لهم. وقد حصل للعرب ولكثير من الناس, ومع ذلك الناس الآن يعني يبحثون يعني يتركون الشيء الجميل إلى أن يحصل شيء ليس بجميل.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, في الحديث الثاني والثلاثون من الحديث الأربعين للإمام النووي رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث حديث عظيم مشتمل على ثلاث كلمات فيها نفي الضرر والضرار, وهو من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام, وهو مشتمل على قاعدة من قواعد الشريعة وهي رفع الضرر والضرار. وهو خبر في معنى النهي, خبر بمعنى النهي أي النهي عن الضرر والضرار. والضرر والضرار قيل إنهما معناهما واحد, وأن الثاني تأكيد للأول, وقيل إن بينهما فرق, وأن الضرر يكون محمولا على ما إذا حصل من غير قصد أو حصل بقصد, يعني أن الضرر يحصل بقصد وبدون قصد. فمثلا من الأشياء التي يحصل الضرر بها من غير قصد كالجيران, يكون الإنسان عنده شجر يسقيه ثم إنه يتسرب الماء من تحت الجدار إلى الجار فيتضرر به الجار, وصاحب وجاره ما كان يدري عن هذا الضرر الذي قد حصل وما كان يقصده فهو ضرر من غير قصد. وكذلك أيضا يمكن أن يكون يعلم بهذا الضرر ولا يسعى إلى إزالته فيكون ضرر حصل بقصد ويحصل بقصد بدون قصد. وأما الضرار فقد يحصل من الجانبين, لأن كل من الطرفين يسعى إلى الإضرار بصاحبه وحصول الضرر ووصول الضرر إليه, وقد يكون من جانب واحد وذلك بأن يقصد الإضرار بالغير, كما جاء في القرآن الكريم في آيات منها الإضرار بالوصية, منها الإضرار بالوصية بأن يوصي يعني وصية يريد بها إضرارا للورثة ويريد بها إضرارا للغير. ولهذا جاء في القرآن بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار, وصية من الله. والحديث كما عرفنا هو مشتمل على قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة, وهو خبر بمعنى الأمر. وقد سبق أن ردنا أن الأمر يأتي بمعنى الخبر وأن الخبر يأتي بمعنى الأمر. وقد مر قريبا الحديث الذي الحديث العشرون, وهو حديث ابن مسعود الأنصاري البدري, إنما أدرك الناس مكلمة من النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت, فإن مما قيل في فاصنع أنه أمر بمعنى الخبر, يعني معنى ذلك أن الإنسان الذي لا يستحي وأنه يصنع ما يشاء, أنه يصنع ما يشاء فهو أمر بمعنى الخبر وليس المقصود بالأمر. وهنا خبر بمعنى الأمر عكسه, يعني معناه نهي عن الضرر والضرار, نهي عن الضرر والضرار. ومثله قول الله عز وجل فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال, يعني نهي عن الرفث والفسوق والجدال, يعني فلا يرفث ولا يفسق ولا يجادل. وهنا لا يضر ولا يضار, لأن لا ضرر ولا إضرار, لأن لا يحصل منه ضرر ولا يحصل منه إضرار, فهو نهي عن الضرر ونهي عن الضرار. وهذا والحديث يدل على نفي على رفع الضرر والضرار, وعلى أن من على أن الواجب وعلى أن الواجب على المسلم ألا يحصل منه ضرر لغيره ولا ضرار لغيره, يعني يحرص على أن لا يحصل الضرر منه لا بقصد ولا بغير قصد. أما الحديث الثالث والثلاثون هو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن بين على المدعي واليمين على من أنكر. هذا الحديث رواه البيهقي بهذا اللفظ, يعني بلفظ بين على المدعي واليمين على من أنكر. قال النووي وبعضه في الصحيحين, لأنه جاء في بعض في الحديث البين على المدعى اليمين على المدعى عليه, وجاء أشهره في الصحيحين لذلك ليعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن اليمين على المدعى عليه, هكذا عند البخاري وعند مسلم, فأكثره في الصحيحين. وإنما الذي ليس في الصحيحين الجملة جملة بين على المدعي, يعني في هذا الحديث في هذا اللفظ ليس في جملة البينة على المدعي, والباقي موجود في الصحيحين ولكن بلفظ البينة على المدعى عليه, والمدعى عليه هو المنكر, والمدعى عليه هو المنكر. لكن قد جاء في الصحيحين أيضا ذكر البينة على المدعي, وذلك في حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن يعني خلاف أو خصومة بينه وبين ابن عم له, فقال النبي صلى الله عليه وسلم بينتك أو يمينه, بينتك أو يمينه, يعني عليك البينة فإن أتيت بها وإلا فلك يمينه وإلا فلك يمينه. وإذا فالحديث الذي بهذا اللفظ لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجالهم ولا قوم ودعواهم لكن بين على المدعي واليمين على من أنكر, هذا هو لفظ البيهقي, هذا هو لفظ البيهقي, وقد جاء عنه بعدة ألفاظ منها هذا اللفظ. وقول النووي وبعضه في الصحيحين لعله يشير إلى الحديث الذي فيه البينة على اليمين على المدعي عليه, لأن هذا ليس عليه البعض, وإلا فإن الرواية الثانية أو اللفظ الآخر الذي فيه لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن اليمين على المدعى عليه, لكن اليمين على المدعى عليه يعني يكون أكثر في الصحيحين, أكثر في الصحيحين, والذي ليس فيه هذه الجملة وهي البينة على المدعي, لكنها كما قلت أيضا هي موجودة في الصحيحين من حديث الأشعث بن قيس وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينتك أو يمينه, بينتك أو يمينه, وفي بعض الألفاظ شاهداك أو يمينه, شاهداك أو يمينه. لكن البينة, لفظ البينة هي أعم من الشاهدين أو الشاهد, لأنها تشمل كل ما يبين الحق من شهود وقرائن وغير ذلك. والمدعي هو الذي إذا سكت ترك, والمدعى عليه هو الذي إذا سكت لم يترك, بمعنى أن المدعي صاحب الحق, لو أنه ما طالب ما حد يقول له لازم يطالب, له أن يترك, له أن يطالب وله أن لا يطالب, فإذا سكت ترك. لكن المدعي عليه إذا سكت ما يترك, يعني المدعي يلاحقه ويطالبه ويشتكيه, فسكوته أي المدعى عليه لا يحصل تركه به, وإنما الذي إذا سكت ترك هو المدعي. ما حد يأتي يلزمه يقول لازم تخاصم, لازم تدعي على فلان يعمل لك كذا وكذا, فهو إن طالب يعني أقام الدعوة وطلب منه الشهود, وإن لم يطالب فإنه يترك, لكن المدعي عليه لا يترك لو سكت, لو سكت ما ترك لأنه مدعى عليه. فإذا المدعي هو الذي إذا سكت ترك, والمدعى عليه هو الذي إذا سكت لم يترك, إذا سكت لم يترك لأنه مطالب. وأما المدعي فهو مطالب, هذا طالب وهذا مطلوب, والطالب إذا ما طلب ما أحد يلزمه في الطلب, والمطلوب إذا, 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 إذا سكت لا ينفعه سكوته, بل هو مطالب ومتابع, ويعني مطلوب منه دفع الحق, يعني إن حصل منه إقرار وإن لم يحصل منه إقرار وحصل الشهود فإنها يعني يلزمه ذلك, وإن لم يحصل شهود فإنه تتحول عليه اليمين. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث, هذا الحديث حديث عظيم, أصل في باب القضاء, وهو مرجع للحكام وطريق للحكم, وهي أن القاضي يطالب المدعي بالبينة, وإذا لم يستطع الإقامة البينة فإن اليمين تحول أو يطلب من المدعى عليه أن يحلف, فإن حلف برئت ساحته, وإن لم يحلف قضي عليه بالنكول, إذا نكل عن اليمين قضي عليه وألزم. وإذا فالدعوة إذا أقيمت على المدعى عليه, إن اعترف المدعى عليه خلاص انتهى, ما يحتاج إلى شهود ولا يحتاج إلى يمين, لأن المدعى عليه اعترف وأقر, فإذا حصل منه الإقرار فإن الحق ثابت عليه في إقراره, وإن أنكر ولم يقر طلب من المدعي البينة, والبينة أي شيء يبين الحق ويوضحه ويدل عليه, يعني من شهود أو قرائن أو غير ذلك. فإن أتى المدعي بالبينة حكم على المدعى عليه وألزم بدفع المدعى عليه به بناء على البينة التي أقامها المدعي, وإن لم يكن هناك بينة, لم يحصل إقرار من المدعى عليه, ولم يكن عند المدعي بينة, فعند ذلك تحول أو يطلب من المدعى عليه اليمين, فإن حلف برئت ساحته, والشيء الذي يطالب به لا يطالب به انتهى. وإن لم يحلف ونكل عن اليمين ألزم, حكم عليه وألزم بدفع المدعى عليه, لأنه ما دفع عن نفسه باليمين بل امتنع من اليمين, فتعين عليه المدعى عليه, تعين عليه المدعى عليه به, وعليه أن يقوم بدفعه. ثم إنه يستثنى من كون المدعي يكون عليه البينة أنه في بعض المواضع وفي بعض الأحيان لا يحتاج إلى بينة. المدعي لا يحتاج إلى بينة إذا كان الحق لا يعرف إلا من طريقة شيء لا يعرف إلا من طريقة إنه لا يحتاج إلى بينة. مثل المرأة المعتدة بالأقراء وهي الحيض إذا أخبرت بأنها خرجت من العدة لأنها ليس يعرف إلا من طريقها لا ليس عليها أن تقيم بينة وأن تأتي في بينة بل هذا الشيء لا يعرف إلا من طريقها. ومثل الغلام الصبي إذا ادعى أنه بلغ بالاحتلام لأن هذا لا يعرف إلا من طريقه إذا قال أنه بلغ أنه احتلم وحصل الاحتلام فإنه يعتبر بالغ ولا لمثل 15 سنة وهذا الشيء لا يعرف إلا من طريقه لا يعرف إلا من طريقه ما يحتاج إلى بينة لا يحتاج إلى بينة. ومثل المودع الذي هو أمين إذا أخبر بأن الأمانة التي عنده اعتدى عليه اللصوص وسرقوها أو أن يعني أنه اعتدي عليه وأخذت منه فإنه يصدق ولا يحتاج إلى إقامة بينة لأنه أمين والأمين مصدق فيما يقول. نعم إن عرف منه تفريط لحفظ الأمانة وأنه مخل يعني بذلك فإنه يؤخذ بإخلاله بالأمانة. أما إذا كان ما حصل منه إخلال للمحافظة على الأمانة ولكنه جاء لصوص وسرقوها منه وادعى أنه سرقت منه فإنه يصدق لذلك. فالحاصل أن المدعي الأصل أن بين عليه ولكنه في بعض المسائل لا يعني يصدق بدون بينة فيما إذا كان ذلك لا يعرف إلا من طريقه لا يعرف ذلك إلا من طريقه. وقوله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لو كانت القضية قضية دعوة لا أمكن كل من يريد أن ينال من إنسان أو يأخذ شيء من إنسان ادعى بأن له عند فلان كذا أو أن فلان هو الذي قتل أباه أو قتل ابنه أو ما إلى ذلك من الدعاوى. لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن لا يعطى الناس بدعواهم ولا يعطى الرجال بدعواهم وإنما لابد من البينة على المدعي إلا في الأمور التي أشرنا إلى أنها مستثنات من أن البين المدعي عليه البينة في الأمور التي لا تعرف إلا من طريقها كالأمثلة التي أشرت إليها والتي ذكر العلماء جملة منها وهذا من أمثلتها. ثم إن قوله رجال لا مفهوم له لأن هذا من النساء كذلك يمكن أن تدعي فإذا لا مفهوم لذكر الرجال هنا وإنما ذكر الرجال لأن الغالب أن الخطاب مع الرجال وإلا فإن النساء مثل الرجال أيضا لا أيضا يمكن أن تدعي المرأة يعني دماء أو دم وتدعي مال يمكن إنسان يأتي إلى إنسان ويقول أنت مدين ولي بألف ريال مثلا لو كان مجرد الدعوة يعني معتبرة أمكن كل واحد أن يدعي أموال الناس ودماء الناس يمكن ما دام القضية مجرد دعوة كل واحد يمكن أن يدعي لكن هناك شيء يفصل وهو البينة التي يحضرها المدعي وإن لم يحصل ذلك ولم يحصل إقرار من المدعى عليه فإن الأمر ينتهي إلى أن يحلف المدعى عليه وتبرأ ساحته وإن لم يحلف وإنما نكل قضي عليه بالنكول. لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر فهو حديث عظيم أصل في باب الحكم بين الناس وفي باب القضاء والفصل بين الناس وهو منهج واضح جلي بينه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم. وكما أن البينة تكون مطلوبة في أمور الدنيا فإنها أيضا مطلوبة في أمور الدين، مطلوبة في أمور الدين. وذلك أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام لا تقبل دعواه أو يصدق في هذا الكلام دون أن يقيم البينة، والبينة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، البينة هي اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. من ادعى محبة الله ورسوله فالبينة التي تدل على صدقه أن يكون متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون سائرا على نهج الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه هي البينة. ليس كل من يدعي أنه محب للرسول صلى الله عليه وسلم يكون صادقا في ذلك، لأن من الناس من يدعي محبة صلى الله عليه وسلم وعلامتها عنده ألا في التصوير إذا كان يستعملها في غير أمر سائق، يعني يستعملها فيما هو مباح لا بأس بذلك، وإذا عار عالما يكون كذلك لا بأس.
يقول هل الطفل ما دون السابعة يقطع الصف إذا كان يصلي مع الناس؟
نعم، إذا كان يسمع مصلين يعني ولا يعقل الصلاة لا شك أن وجوده يعني كعدمه، يعني هذا لا ينبغي أن يكون في الصف وهو لا يعقل الصلاة.
يقول هل توجد رواية أو ما يدل بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمسحون على الجوارب أو على الخفاف وكان فيها شيء من الشقوق؟
الصحابة جاء عنهم أنهم يمسحون على الجوارب، جاء عن عدد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعلوم لا شك أنها لا تسلم أو أنها تكون سليمة، وأن يعني كل جورب يعني ما يحصل من شيء من الشقوق، لكن الشأن في الشقوق لأنها قد تكون الشقوق يعني يسيرة وقد تكون يعني فاحشة كبيرة بحيث يكون الإنسان بحيث يكون وجودها كعدمها. طبعا فرق بين الشقوق اليسيرة وبين الشقوق الكبيرة التي تكون أكثر الرجل تكون باذية.
يقول إذا كان الرجل يصوم يوما ويفطر يوما فقد يحصل أن لا يوافق في صيامه بعض الأيام الفاضلة يوم عاشوراء أو يوم عرفة أو يوم الاثنين والخميس، كيف يصنع؟
ما في ذلك، يمكن أن يعني يجمع يومين يعني ويؤخر يومين، يعني لا بأس.
ما مدى صحة حديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر جهاد النفس؟
ما يعني الجهاد الأكبر يعني كما هو معلوم هو جهاد الكفار، وجهاد النفس هو وسيلة له. أنا ما أعرف يعني الحديث ثابت، أنا أعرف يكون الحديث ثابت نعم.
وهذا يسأل عن حديث إذا كان يوم القيامة تطوى الشمس والقمر ويلقيان في النار، هل هو صحيح؟
لا أدري.
يقول قال الحافظ في الفتح العاشر في كتاب الأدب ويشرح الباب 93 تربت كلمة تقال ولا يراد بها الدعاء، وإنما أراد التحريض على الفعل المذكور، وأنه إن خالف أساء. وقال النحاس معناه إن لم تفعل لم يحصل في يديك إلا التراب. وقيل هي كلمة تستعمل في المدح عند المبالغة كما قالوا للشاعر قاتله الله لقد أجاش وغير ذلك. وقال الألباني رحمه الله في هامش الأدب المفرد باب وفي باب المسلم الفتوح جاء في نهاية تربة وهذه كلمة جارية على أساس عرب لا يريدون بها الدعاء المخاطب ولا وقوع الأمر به كما يقولون قاتله الله. وقيل معناها لله درك.
نعم هو لا يراد بها الدعاء، لأن الذي يخاطب بها يعني لا يدعى، لكن يعني لما كان اللفظ يعني على صيغة الدعاء يعني جاء الاستشكال.
يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، هذه امرأة متوفى عنها زوجها ولها إخوة أكبر منها، فالإخوة اقترضوا من البنك بفائدة ربوية، قام أحدهم فأعطاها مبلغ من هذا المال مساعدة لها ولأولادها، هي هل تستخدم هذا المال مع العلم أنها موظفة؟
إذا كانت محتاجة إليه لا بأس، لأن القرض يعني كما هو معلوم أكثر الأصل حلال، يعني اللي هو إنما المحرم هو الزيادة، المحرم هو الزيادة التي تكون بسبب القرض، ولكن كونها تتنزه عن هذه إذا كانت موظفة وعندها يعني أقول عندها شيء فتنزه عن هذا لا شك أنها أولى.
تقول لا أستطيع أن أرده لأن ذلك يغضب أخي، ماذا أفعل؟
والله يعني ينبغي لها أن تحرص على هداية أخيها وعلى سلامة أخيها، ولعل كونها يعني تعتذر وتقول أنا هذا فعلك يعني غير سائغ ولهذا لا أحب أن أشارك في هذا، فيعني تبين له يعني بلطف وبلين وتحرص على أن يسلم. ما هي القضية بس قضية أن يكونها تأخذ أو ما تأخذ، أهم شيء أن تخلص أعصاها وأن تحرص على تخليصه من الوقوع في الأمر المحرم الذي هو الربا.
سؤالها الثاني تقول أن لها دين على هذا الأخ فهو قد رد الدين من هذا المال،
ما في ذلك أبد، ما في ذلك.
يقول في بلدي الرجال لا يلبسون شيئا على رؤوسهم إلا الصوفية يلبسون العمائم والقلنسوة، فما الأفضل لطالب العلم أن يلبس أو يترك رأسه حاسرا؟
لا يلبس، ولكن لا يلبس لباس يماثل لباس المبتدعة.
يقول وما حكم كشف الرأس في الصلاة؟
الأولى عدمه، لأن ما دام الإنسان يعني يعتبر أن هذه هيئة كاملة وأنها فيها الآية المثلى فالإنسان يعني يكون كذلك على أحسن هيئة، وإذا كشفه وصلى فالصلاة ما فيها شيء.
يقول هذا السؤال يحيرني لأنه يتردد في ذهني، وهو أن الأحاديث تعددت في بيان أن أهل الجنة لهم الحور العين، لكن ماذا للنساء إذا كانت المرأة لا تريد زوجها وتريد غيره في الجنة؟
والمرأة في الجنة كما هو معلوم لها ما لا يخطر على بالها من النعيم ومن الخير، ثم أيضا يعني من أين عرفت أن المرأة لا تريد زوجها؟ من أين عرفت أنها تريد زوجها؟ الكلام هذا كله افتراض، افتراض باطل، لأن ينزع إذا كان بينهم شوية الدنيا ينزع ما بينهم من الغل.
يقول أرجو من فضيلتكم تفسير صلاة الفاتح حيث يكثر عندنا، وهل يجوز التعبد بها؟
صلاة الفاتح يعني صلاة مبالغة فيها، يعني يذكرون أنها خير من القرآن وأنها أفضل من القرآن، والإنسان لا يجوز أن يتعبد فيها ولا بكل شيء مبتدع، يتعبد بالصلوات المشروعة وبالصلوات الثابتة في صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرها، وأما الصلوات المبتدعة يترك البدع وأهل البدع.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في الحديث 30 من الحديث 40 للإمام النووي رحمه الله عن أبي ثعلبة الخشني جرثومة بن ناشر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ضرب فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث في إسناده مكحول يروي عن أبي ثعلبة وهو لم يسمع منه، ولو سمع منه فهو مجلس وقد روى بالعنعنة، وإذا ففيه انقطاع، ولكن جاء في معناه حديث كما ذكر ذلك حافظ بن رجب رحمه الله، ومن الحديث الذي قال الحلال ما حله الله والحرام ما حرمه الله وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته، وكذلك بعضه جاء حديث تشهد له، ومن الحديث الذي سبق مر بنا وهو حديث أبي هريرة الحديث التاسع من هذه الأحاديث التي فيها ما فإنما أهلك من كان وذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وعلى هذا فيكون المعنى الذي جاء في الحديث وإن كان هذا الإسناد منقطعا من بين مدخول وبين أبي ثعلبة إلا أنه جاء في معناه ما يشهد له وما يدل عليه. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها, الحديث مشتمل على أربع جمل. الجملة الأولى إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها, والفرائض هي التي فرضها الله عز وجل وأوجبها, فوجوبها حتم لازم مثل الصلاة صلاة الخمس والزكاة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام التي هي أركان الإسلام, فإن فرضها لازم وهي متحتمة ولازمة, وعلى المسلمين أن لا يضيعوها بل يأتوا بها ويحرصوا عليها ويبتعدوا عن إضاعتها. فالفرائض التي فرضها الله عز وجل ووجوبها واضح وفرضها لازم, يتعين على كل مسلم أن يأتي بها وأن يحذر من تضييعها أو التهاون بها وعدم الاتيان بها على التمام والكمال, بل عليه أن يحرص على أن يأتي بها على وجه يكون مجزئا مؤديا الفرض ومشتقا الواجب. ثم قال الجملة الثانية وحد حدودا فلا تعتدوها, أي أن الله جعل للناس أمورا مشروعة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو مباح, والناس عليهم أن يتقيدوا بها وأن يأخذوا بها وأن لا يتجاوزوها إلى الحرام, بل يكتفوا بالحلال عن الحرام ويقتصروا بما أحل الله عما حرم الله فلا يتجاوز ذلك إلى غيره, بل يكون عملهم منهيا على الاتيان بما شرعه الله عز وجل سواء كان واجبا أو مستحبا أو مباحا. فلا تتعدى هذه الحدود ولا تجاوز هذه الحدود التي أباحها الله والتي شرعها الله عز وجل. فقال فلا تعتدوها, يعني لا تتجاوزوها ولا تتعدوها, بل اقتصروا عليها وقفوا عندها ولا تجاوزوها إلى غيرها. وهذا فيما يتعلق بما هو مشروع وبما هو مطلوب فإنه لا يتعدى ولا يتجاوز. وقد يأتي ذكر الحدود ويكون النهي عن قربانها ويكون مقصود بذلك المحرمات, ويكون مقصود بذلك المحرمات تلك حدود الله فلا تقربوها, تلك حدود الله فلا تقربوها, يعني تكون الحدود هنا محرمة لأنها لا تقرب بحرمتها. وأما إذا كانت مباحة ومشروعة فإنها لا تتجاوز, بل يوقف عندها ويستغنى بالحلال عن الحرام ويكتفى بما أباح الله عما حرم الله. ثم الجملة الثالثة وحرم أشياء فلا تنتهكوها, حرم أشياء فلا تنتهكوها, يعني جاء الدليل من الكتاب والسنة على تحريمها وعلى وضوح تحريمها كالخمر والميتر والزنا والربا والخمر وغير ذلك, كل هذه المحرمات لا ينتهك الإنسان, يعني لا يقع فيها ولا يتجه إليها, بل يقوم في منع عنها وبعيدا منها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق عن مرة, ما نهيتكم عنه فاجتنبوه, ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فكل ما نهى الله عز وجل وحرمه الله عز وجل فإنه لا يجوز الإقدام عليه ولا يجوز فعله, بل يجب الحذر منه والابتعاد منه وعدم قربانه. وحرم أشياء فلا تنتهكوها, وهذا يقابل الذي سبق أن مر وهو أن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، فرض فرائض فلا تضيعوها، أوجب واجبات يتعين الإنسان بها، وهنا حرم محرمات فلا يجوز الإقدام عليها ولا يجوز الوقوع فيها. وسكت عن أشياء رحمة لكم غير النسيان فلا تبحثوا عنها، يعني أن سكت عنها فلم يحرمها ولم يحللها، ليست لم يأتي فيها تحريم ولا لم يأتي فيها تحليل، وإنما هي عفو. فأخذ الناس للشيء الذي لم يأتي شيء يدل على تحريمه ويكون مباحا، فالإنسان يأتي به ويفعله ولا يبحث عنه يعني. وهذا البحث إما أن يكون في زمن النبوة، والسؤال إنما يكون في زمن النبوة، وهو الذي يترتب عليه مضرة بأن يوجد شيء لا يستطاع أو حرم شيء بسبب المسألة، كما جاء في قصة الرجل الذي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله كتب لكم الحج فحجوا، قال يا رسول الله أجيك اللعان، فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما عاد وكرر السؤال قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كفرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالله عز وجل أوجب الحج ووجوبه في كل عام لا شك أنه في غاية المشقة ولا يستطاع. وإذا فدلالة اللفظ بمجرده تدل على أنه مرة واحدة، لأنه لا يستطاع أن يحج الناس جميعا في كل سنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لو وجبت ولا وجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتكم. لا تسألوا عن مثل هذه الأشياء وعن مثل هذه الأسئلة التي فيها مشقة وفيها تعسير وفيها تشديد على الناس. وكذلك كونه يسأل عن شيء فيحرم من أجل مسألته، وقد جاء في الحديث أن أعظم الناس جرما من سأل عن شيء وحرم من أجل مسألته. أما ما كان بعد زمنه صلى الله عليه وسلم فلا يسأل عن الأسئلة التي يتنطع وفيها تكلف والناس في غنى عنها وليس بحاجة إليها، فلا يسألون مثل هذه الأسئلة ولا يبحثون عنها، وإنما عليهم الالتفات والإعراض وعدم الاشتغال بها والاشتغال بما هو خير وبما يعود عليهم بالخير. أما أن يشتغلوا وأن يعنوا بتشقيق المسائل والتعمق فيها والسؤال عن أشياء ليس للإنسان أن يسأل عنها، بل عليه أن يقف عند الحرام يجتنبه وعند المباح وعند الحلال يأتي به ويقدم عليه، وما سكت عنه فإنه لا يشغل نفسه به، فلا يشغل نفسه به. وما كان من أشياء ليس فيها تحريم ولا تحليل فيرجع في ذلك إلى الأصل، ما كان الأصل فيه الحل فإنه يبقى على ذلك الأصل، وما كان أصله هو التحريم يبقى على ذلك الأصل. ولا يشتغل بالتكلف والتعمق في المسائل التي لا يجري التعمق فيها، والتي جاء أيضا ما يدل على المنع من ذلك كما في حديث هلك المتنطعون. وعلى هذا فهذا الحديث مشتمل على هذه الأربع جمل، جملة تتعلق بالفرائض الواضحة المتعينة، وجملة تتعلق بمستحبا أو مباحا وأنه يقتصر عليه ولا يتجاوز الحد بحيث يتعدى للوقف عنده، والثالث ما يتعلق بالحرام الواضح فإن الإنسان يتركه ولا يقع فيه، والرابع ما كان مشكوكا عنه فإنه مما عفى الله عز وجل عنه، والإنسان يأخذ به ما لم يكن هناك نص على تحريمه، فإنه مما أباحه الله ومما أحله الله عز وجل، ولكن لا يشغل نفسه في أمور لا يسوغ له الاشتغال بها كالتعمق والتكلف والسؤال عن أمور ليس له أن يسأل عنها وليس يمكنه أن يصل فيها إلى جواب، وإنما عليه أن يكف عن ذلك وأن لا يقدم على ذلك. هذه هي الجمل الأربع التي اشتمل عليها هذا الحديث، حديث أبي ثعلبة الخزني في الفون بن ناشر رضي الله عنه. أما الحديث الحادي والثلاثون وحديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحب الناس. فقال عليه الصلاة والسلام اذهب في الدنيا يحبك الله واذهب هنا عند الناس يحبك الناس. هذا الحديث سأل سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر يجعله إذا فعله محبوبا عند الله ومحبوبا عند الناس ويكتسب عملا يجلب به محبة الله ومحبة الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يذهب في الدنيا فيحصل محبة الله وأن يذهب في عنده عند الناس فيحصل محبة الناس. والحديث يدل على حرص أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام على الخير ومعرفتهم أمور دينهم وحرصهم على معرفة ما يجلب لهم محبة الله ومحبة الناس. على ما يجلب لهم محبة الله الذي محبته لهم فيها خيرهم وسعادتهم ومحبة الناس التي يكون فيها السلامة يعني من شرهم ويكون فيها حصول يعني ما يناسب يعني بينه وبينهم من أمور لا يلحقهم يلحقه فيها ضرر لا يلحقه فيها مشقة ولا يلحقه منهم ذم بل يسلم من شرهم يظهر بخيرهم ويسلم من شرهم. الحديث يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم على الخير وعلى حرصهم على ما يجلب لهم محبة الله عز وجل ومحبة الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فأتى بهذا الجواب المختصر الوجيه الذي فيه أنه يزهد أن الإنسان يزهد في الدنيا فيكون ذلك سببا في محبة الله عز وجل إياه وأن يزهد فيما عند الناس فيكون سببا في محبة الناس له. يزهد في الدنيا من أحسن ما فسر به ما ذكره الحافظ ابن رجب عن أبي سليمان الداراني أنه قال أن قال أن الله أن يترك ما يشغله عن الله أن يترك ما يشغله عن الله عز وجل. يعني هذا هو الزهد الذي هو محمود يعني يترك شيئا يشغله عن الله عز وجل يعني في ما يتعلق بأمور الدنيا مطلقا كل شيء يشغل عن الله عز وجل فإنه يزهد فيه ويتركه ليحصل بذلك الاشتغال بما يعود عليه بالخير وما يعود عليه بالمنفعة. فهذا هو أحسن ما قيل في بيان معنى الزهد كما قال ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله بعدما نقل هذا الكلام عن أبي سليمان الداراني وقال إنه حسن وأنه يجمع ما قيل في الزهد من العبارات المتنوعة والعبارات المختلفة فإنها ترجع إلى هذا المعنى وهي كل إنسان يترك ما يشغل عن الله عز وجل يترك ما يشغل عن الله عز وجل. ومعلوم أن أن تحصيل الدنيا وتحصيل الكفاف وتحصيل العيش في هذه الحياة الدنيا مطلوب وكذلك تحصيل ما يكون سببا في نفعه لنفسه ونفعه لغيره مطلوب لكن لا يكون ذلك مبنيا أو على حساب الافتتان والانشغال بالدنيا وجمعها وتحصيلها عما يعود على الإنسان بالخير بل كونه على وجه لا يحصل فيه الانشغال أو شيء يشغل عن الله عز وجل هذا هو الزهد الممدوح والزهد المحمود. اجهد في الدنيا ويحبك الله. ومن المعلوم أن الإنسان يعني إذا كان غني القلب وغني النفس فإن الدنيا سواء كانت بيده قليلة أو كثيرة فإن ذلك محمود يعني كان غني النفس. أما إذا كان نفسه ليست غنية فإن المال الكثير بيده لا يقنعه ولا يرضى به ويسعى للمزيد عنه المزيد منه عليه ويكون مشغولا ومهموما ويكون منشغلا بالدنيا عن الآخرة. وأما إذا ما شغلت الدنيا عن الآخرة بل كانت الدنيا وتحصيلها من أسباب سعادته ومن أسباب نفعه فإن ذلك يكون محمودا. وقد مر بنا قريبا الحديث الذي فيه أن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ذهب الدخول بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما يصوم ويتصدقون بفضول أموالهم ويتصدقون بفضول أموالهم. فالأموال إذا حصلت لهم ودون أن ينشغلوا بها عن الله عز وجل بل كانت تحصل بطريق المشروع وتصرف في طريق المشروع فإن ذلك يكون محمودا ويكون مفيدا ويمهم أن لا يشغل ذلك عن الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت هي شغل بالله وتصرف في طاعة الله وفيما يعود عليه وعلى المسلمين بخير فهذا أمر محمود. ولهذا كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكون عندهم المال الوفير وعندهم الدنيا ولكنها ما شغلتهم عن الآخرة بل هم مشتغلون بالآخرة ويصرفون دنياهم وما أعطاهم الله من الدنيا فيما يعود عليهم بالخير. وقصة عثمان بن عفان رضي الله عنه وبذله في سبيل الله وأنفاقه الأموال في سبيل الله وكونه في غزوة تبوك وكانت ويسمى جيش العسرة وكان الناس في شدة وفي مشقة ويأتي الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يحملهم فيقول لا أجل ما أحملكم عليه فيرجعون وهم يبكون حزنون على ما فاتهم من الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنهم معذورون. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في طريق تبوك قال إن للنبي فيه رجالا ما كنتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حدث أو معذور. يعني فهم مع المجاهدين بقلوبهم وإن كان إجسادهم باقية في المدينة ولكنهم يتعلقون بالجهاد وليس عندهم القدرة التي تمكنهم من ذلك. وعثمان رضي الله عنه قدم 300 بعير عليها أحلاسها وأقفابها ومتاعها في سبيل الله عز وجل. هذا المال الوفير وهذا المال ما شغله عن الآخرة بل صرفه في الآخرة بل صرفه فيما يتعلق بأمور الآخرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكن الغنى هو غنى النفس فإذا كانت النفس غنية فأي شيء يكون في اليد فهو كثير وإذا كانت النفس فقيرة فالكثير في اليد لا يعني يعتبر شيئا ولا يقنع ولا يرتاع معه صاحبه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لو أعطي ابن آدم واديا من ذهب فطلب ثالثا ثانيا وثالثا ولا يملأ جيش ابن آدم الاتراب. وهذا فيما يتعلق بالشيء الذي يجلب محبة الله عز وجل يعني أنه يترك ما يشغل عن الله يجهد في كل شيء يشغل عن الله عز وجل يجهد في كل شيء يشغل عن الله سبحانه وتعالى وعن عبادته وعن ما يقرب إليه وعن ما ينفعه في دنياه وفي أخراه. ثم قال ويجهد جناح الناس يحبك الناس الناس حريصون على ما بأيديهم وحريصون على الدنيا والإنسان الذي يستغني عنهم يكون محبوبا لهم والإنسان الذي يتعلق أو يشغل نفسه فيما عندهم ويشغلهم فيما عندهم لا يعجبهم ذلك ولا يحبون ذلك منه بل المحبوب عندهم من يستغني عنهم. وأما من يشغلهم ومن يتطلع إلى ما عندهم ويتشوف إلى ما عندهم ويتحرى أو يطلب ويلح فهذا لا يعجبهم ولا يريدونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن الناس يعجبهم الشيء الذي يستغني عنهم عن ما عندهم من المال لأنهم حريصون على دنياهم ومن يريد أن يشاركهم أو يكون له معهم نصيب أو يعني يطلب منهم شيئا فإن هذا ليس مما يعجبهم. ولهذا فإن الشيء الذي يحبه الناس من الإنسان هو أن يستغني عما في أيديهم وأن لا يشغل نفسه بتحصيل شيء مما في أيديهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب بهذا الجواب الوجيز وبهذا الجواب المختصر الذي هو من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وفي الحديث دليل على أن من صفات الله المحبة. الله تعالى من صفاته المحبة لأنه قال اذهب في الدنيا يحبك الله. الله تعالى يحب, الله تعالى يحب المؤمنين ويحب المتقين, ومن صفاته المحبة. وهي كما هو معلوم كما هو سنه والشان في جميع الصفات تثبت على غير رقب الله سبحانه وتعالى من غير اشتغال وتفسير فيما يتعلق بتكييف او تشبيه او تعطيل او تأويل او تحريف, بل على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتلك الاسماء والصفات لله عز وجل على ما يليق بكماله وجلاله دون ان يكون الله تعالى في شيء منها مشابها لخلقه, ودون ان يكون المخلوقون مشابهين لله عز وجل بشيء من صفاتهم تكون مشابهة لصفات الله. فالصفات الله تعالى تليق بجلاله وكماله, وصفات المخلوقين تليق برأسهم وافتقارهم. فالحديث يدل على إثبات هذه الصفة لله عز وجل. اذهب في الدنيا يحبك الله, واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل, حديث اذهب بالدنيا ضعفه بعض اهل العلم, فهل لهم وجه في تضعيفه؟
له شواهد قد ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة رقم 644.
يقول, ما الفرق بين الأمور المتشابهة والأمور المسكوت عنها؟
المتشابهة هي التي تكون يعني محتملة للحرمة, محتملة لأن تكون حراما, ويعني وأما الأمور المسكوت عنها يعني مثل 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 ما جاء في قصة الرجل الذي سأل عن الحج, فإن الحكم هو وجوب مرة واحدة, والسؤال عن وجوبه في كل عام يعني هذا من التكلف وهو غير صحيح ولائق. فالمشتبه هو الذي يكون محتملا للتحريم والتحليل, يكون محتملا للتحريم والتحليل, يكون يعني أن يكون ليس من الحرام بين ولا من الحلال بين, وإنما هو مشتبه. والذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فمن تلقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه, وموقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. واما ذاك ما حصل فيه تحريم بتحريم فيرجع الى اصله وهو الحل, يعني حيث يكون الاصل فيه الحل فانه يكون حلالا.
هل الاصل في الاشياء الاباحه او الحظر؟
فيه يعني شيء فيه الاصل فيه الاباحه مثل المأكولات والمطعومات, الأصل في ذلك الحل إنما جاء في التحريم, لأن الله تعالى يعني خلق للناس يعني ما في الأرض يعني, فيكون في ذلك الأصل هو الحل حتى يأتي يعني شيء ينقل عن ذلك الأصل إلى التحريم.
هل شرط الإنسان أن يتخذ مركبا حسنا وهو قادر عليه يعتبر زهدا؟
إذا كان أنه يعني فيه إسراف وفيه مباهات لا شك أن هذا زهد, لأن حصول المقصود بدون الشيء الذي فيه يعني مباهات وفيه شهرة وفيه صرف الأموال الطائلة يعني في شيء يغني عنه يعني شيء دونه, يعني المهم أن يكون جيدا وأن يكون مفيدا. أما الشيء الذي فيه مغالات وفيه مباهات وفيه شهرة أنا لا شك أنه يعني تركه زهد, مثل بعض السيارات التي فيها غلاء فاحش التي تأتي بقيمة عدد كثير من السيارات, يعني سيارة واحدة تغني عن عدد من السيارات, لا شك أن هذا فيه شيء من الإسراف.
يقول ما حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم لقلت نعم لوجب، هل كان له خيار في الإجابة بنعم أو لا؟
لا، هو يعني معلوم أنه يقول نعم يعني بوحي، يعني لو قلت نعم يعني بوحي من الله وأن الله تعالى أوجب ذلك فإنه يتعين عليهم ذلك ولا يستطيعون، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وإيجاب الحج في كل سنة يعني لا شك أن هذا في مشقة عظيمة، يعني مشقة عليه من ناحية كل فرد يعني يشق عليه، ومن ناحية اجتماعهم يعني فإن ذلك في مشقة عليه في الاجتماع.
هل صفة السكوت صفة لله بناء على حديث أبي ثعلبة الخشني؟
ما ندري هل يعني هل هي من قبيل الصفات أو أنها من قبيل الأخبار أو أنها من قبيل الأخبار، ومعلوم أن باب الأخبار أوسع من باب الصفات.
يقول هل الزاهد هو الذي يترك كل شيء لا يحتاج إليه؟
الزاهد أحسن ما قيل فيه الذي ذكرنا، ترك الإنسان ما يشعر عن الله عز وجل.
يقول نرجو أن أعطانا مثال على هذه الكلمة، ترك كل ما يشغلك عن الله.
من ذلك الاشتغال بالدنيا والحرص على جلبها والافتتان بها بحيث ينشغل بماله وبجمعه عن الله عز وجل وعن عبادته، يعني يشتغل مثلا في الدنيا مثلا عن الصلاة، يشتغل عن الصلاة بحيث يعني يتأخر عن الصلاة أو يتأخر عن الصلاة بسبب اشتغاله في الدنيا، إن هذا ما يصل عن الله عز وجل.
يقول أخذ القرض الحسن من أخ لك على أن ترد له هذا المال هل ينافي الزهد فيما في أيدي الناس؟
كما هو معلوم من الناس من يكون يعني من يكون فيه خير وقد يعرض على غيره أنه يقرضه، يعرض على غيره أنه يقرضه، فإذا كان محتاجا فالناس يعني لا يسأل بعضهم عن بعض، فإذا كان محتاجا فله ذلك، فإذا كان غير محتاج أو أن هذا القرض يعني ليس مما هو ضروري وإنما يراد به دخول يعني مثلا في مشاريع قد يعني تربح وقد تخسر، فالإنسان لا يشكر نفسه في هذه الأمور، وإنما عليه أن يسعى لتحصيل الكفاف ولا يشكر نفسه في أمور أخرى ترهقه ديونا وتحمله ديونا وتكون ذمة مشغولة في حقوق الناس، فإنه يستغني عن مشغول كان بحاجة إلى الأمور لا بد منها والأمور ضرورية للإنسان، فإن ذلك فائد ولا بأس به. والذي جاء في هذا الحديث لا يدل على المنع وعلى يعني وإنما يدل على الشيء الذي يجعل الناس يحبون الإنسان وهم يكون عما عندهم.
ما الفرق بين زهد السلف وزهد الصوفية؟
زهد السلف يعني كما هو معلوم يعني مبنيا على الاشتغال بعبادة الله عز وجل على وجه مشروع، على وجه مشروع. وأما الصوفية فإنهم يشتغلون بالعبادة على وجه غير مشروع.
هل الزهد واجب أو مستحب؟
كما هو معلوم الشيء الذي الناس يعني بحاجة إليه سواء كان يعني كفاف أو أكثر من الكفاف بحيث أنه يشغل عن الآخرة ليشغل عن الآخرة أن هذا مطلوب، ومعلوم أن هذا لا يقال أنه واجب، ولو كان واجبا لأثم الناس ولم يثمن أحد من الإثم، فإنما هو خلق كريم وصفة حميدة.
ما الفرق بين الزهد والورع؟
الورع هو يتعلق بالذي فيه شبهة والتورع عن أمور مشتبهة، وإن الزهد فليس كذلك، بل قد يكون في أمور واضحة أمور واضحة، ولكنه يعني من أجل أنه يسأل عن الله عز وجل وعن طاعته فإن تركه ويكون محمودا. ثم رأي يتعلق بترك المشتبهات الأشياء التي في شبهة، أما الزهد يكون في أمور واضحة وأمور جلية الانشغال بها قد يؤثر على عبادة الإنسان لربه، فلا يشتغل بشيء لم يذهب بالشيء الذي يشغله عن الله عز وجل. الشيء الذي يشغله عن الله عز وجل يذهب فيه. الورع يتعلق بالمشتبهات، والإنسان يدع ما يريده إلى ما لا يريده، والزهد في أمور واضحة.
يقول كيف نجمع بين أن الإنسان يزهد في الدنيا وبين ما جاء في الحديث أن الله عز وجل يحب أن يرى أثر النعمة على عبده، فقال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث.
نعم، الإنسان إذا رزقه الله عز وجل شيء وأعطاه الله من المال ما أعطاه فإنه يظهر نعمة الله عز وجل عليه، يظهر أثر تلك النعمة عليه، فلا يكون غير مظهر لها مع تمكنه منها.
هذه فائدة في النهي عن اتخاذ المساجد طرقا. قال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة، في الصحيحة 1100. نعم،
لا تتخذوها طرقا إلا لذكر أو صلاة.
نعم،
يعني معناها أنها دخول فيها يكون لذكر أو صلاة، وليس يعني الإنسان يعني يتخذها طريقا يعني ذاهبا وآيبا، لكن يعني جاء في القرآن ولا جنوبا إلا عجل سبيل حتى تغتسلوا.
إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين، في الصحيحة 646.
أن يمر في المسجد،
إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين.
يعني كلمة المرور هذه يعني تفيد يعني أنه يعني عابر كبير.
في حديث العرباض بن سارية ذكر الشيخ الألباني في الإرواء 2455 قال لم أرى في جميع هذه الطرق اللفظ الذي في الكتاب وإن تأمر، وكلهم قالوا وإن عبدا حبشيا.
نفس الحديث
وإن تأمر عليكم عبدا حبشيا. يقول هل يجوز للأم أن تعطي زكاة الفطر لولدها المتزوج مع العلم أن ابنها لا يشتغل وليس له معونة؟
الزكاة لا تعطى للفروع ولا للأصول.
سواء زكاة مال أو زكاة فطر.
زكاة الفطر يعني يبدو أنه لا بأس بها، لأن المقصود الإغناء عن السؤال في ذلك اليوم، فإذا كان فقيرا وليس عنده شيء في ذلك اليوم، ولكن لو إذا كان عندها شيء غير زكاة الفطر فتعطيه من مالها، أو فتعطيه من مالها ولا تعطيه من الزكاة، لأن كان ما عندها إلا يعني هذا الساعة الزايد عما عندها فأعطاها إياه لا بأس به، لأن المقصود الإغناء في ذلك اليوم.
يقول رجل رفض أن يخرج زكاة الفطر وقال هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا عليه؟
لا يثبت؟
نعم.
يقول لكن قضية الثبوت ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيحة ثابت عن رسول صلى الله عليه وسلم، فالواجب أنه يعلم ويبين له الحديث، وإذا يعني ما حصل ذلك يأخذ منه قهرا مثل الزكاة، مثل الزكاة المفروضة.
وهل يجوز للزوجة أن تستدين وتخرج الزكاة؟
الزوجة إذا كان عندها مال فإنها تخرج من نفس المال، وإذا كان عندها حلي تخرج من نفس الحلي، تخرج من نفس الحلي.
السؤال إذا كانت الفطر وزوجها ما يبغى يخرج لأنه يقول لم يسمح. السؤال متعلق بالسؤال الأول، الزوج لا يخرج زكاة الفطر لأنه يقول لم يسمح. المرأة الآن
في
زكاة
الفطر، يعني هذا أقول هذا من أجهل الناس، يعني الثبوت يعني هو الذي يثبت وينفي، يعني لم يثبت. وهل أحد يعني هل أحد سبقه أو هل أحد قال بأنه غير ثابت؟ نعم الإنسان ما بلغه يمكن يكون معلوم، لكن من بلغه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له أن يتخلف عن الأخذ به. ولا شك أن المرأة هي كانت أنها ليس عندها شيء فإنها لا تستدين، لأن الإنسان الذي ما عنده شيء ليس عليه زكاة، الذي ما عنده شيء ليس عليه زكاة، لا تستدين من أجل أن تزكي.
يقول ذكرتم أن في الحديث دليل على إثبات صفة المحبة مع أنه لم يرد في الحديث النص على الصفة وإنما جاء ذكر الفعل، والقاعدة أن الفعل لا يشتق منه الصفة.
كيف الصفات يعني كثيرا ما تأتي مقولة من الأفعال، يعني مثل أحبهم الله يحبهم الله يعني رضي الله عنهم يعني وهكذا، يعني كثير من الصفات مقولة من الأفعال.
يقول ما المراد بقوله تعالى ثم تاب الله عليهم ليتوبوا؟ هل المراد بها التوفيق، توفيق من الله عز وجل للتوبة؟
نعم، ووفقهم للتوبة وتاب عليهم، ووفقهم هم ليتوبوا والله عز وجل تاب عليهم.
يقول من ترضى على الصحابة إذا سمعه سامع هل يؤمن على هذا الترضي أم يقول هو أيضا رضي الله عنه؟ وهل يعد هذا من قبيل
لا يقول رضي الله عنه،
وهذا من قبيل الدعاء أو الخبر؟
لا هو دعاء، أقول هو دعاء رضي الله عنه رحمه الله غفر الله له، كل هذا خبر، كل هذا دعاء بصيغة الخبر.
هل التسوق في مجلس العلم سنة أم يخالف الأدب؟
الاشتياك سائر، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يشتاك في حضرة أصحابه، قد دوب يعني بعض أهل العلم باب اشتياك الإمام بحضرة رعيته، فقالوا أن هذا يعني ليس من الأشياء التي يعني يتنزه عنها والتي تستقدر، فلا تفعل إلا بالغيبة ولا تفعل أمام الناس، بل هو من التطيب ومن الشيء الذي فيه تطيب، ففعله في حضرة الناس سائغ ولا بأس به،
لكن سنة؟
لا، ما نقول أن السنة يسلى في الوقت المكان الفلاني، السياق هو سنة، لكن هل يسوق في هذا؟ نعم، ما نعلم شيء منها، لكن ما نقول أن السنة الإنسان يعني لازم يفعل السنة في هذا المكان.
ذكر القحطاني في نوليته أن الزهد زهدان، زهد عن الدنيا وزهد في الثناء، فما المقصود؟
نعم، يعني لا شك أن هذا يعني كله من الزهد، كل إنسان يزهد في الثناء، ثناء الناس، يزهد في ثناء الناس، يعني فلا يشغل نفسه يعني بثناء الناس أو بتحري الناس يثنون عليه، لأن لا شك أن هذا من الزهد.
هل يجوز للمزكي أن يشتري زكاته بعدما أعطاها للفقير؟
ابن القيم له كلام جميل يعني حول الزهد في الثناء, يعني الزهد في الثناء, قال يعني وأنا ذكرت في الفوائد المنتقاه يعني في الكلمات التي هي من عذات عبر وعظات, كلام جميل ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد. قال عندما ذكر الأخلاق قال يعني يسهل لك الإخلاص, فإن قلت ما الذي يسهل عليك الإخلاص؟ يعني قال أن تجهد أن تعمد إلى الطمع فتذبحه بالسكين اليأس, ثم تجهد في الثناء والمدح زهد عشاق الدنيا بالآخرة, تجهد للثناء والمدح يعني زهد عشاق الدنيا بالآخرة, يعني كانوا زاهدين في الآخرة وهم مشغولون في الدنيا. فإن قلت فما الذي يسهل علي ذلك؟ قلت أن تعلم أن ما من شيء يعني يحصل من الناس إلا وبيد الله خزائنه وبيده بيد الله مفاتيحه. فإذا المسألة كلها ترجع إلى الله عز وجل, ولكن المقصود يعني من هذا يعني يكون يزهد في ثناء الناس وفي مدح الناس. نعم لا شك أن هذا من الزهد, والإنسان الذي يعني يريد يعني ذلك فإنه يحصل منه أمور, وقد يحصل منه تصنع من أجل يحصل هذا الشيء الذي يرغب فيه, فلا يكون عدم جهده فيه يجعله يعمل الأعمال التي تجعلهم يثنون عليه ويحققون له ذلك الشيء الذي يريده.
هل يجوز للمزكي أن يشتري زكاته بعدما أعطاه الفقير؟
لا, ليس له أن يشتريها, لكن الحديث قال لا أشتره ولو ضاعته بدرهم, لأن مثل ذلك لأنه يعني وسيلة إلى أن الفقير يتسامح معه, يعني ما يحرص على أن يأخذ حقه منه, لأنه سيكون ذلك يعني وسيلة إلى أن الفقير يستحي ويتسامح مع من أعطاه إياه أو من وصل إليه من طريقه.
يسأل عن صحة حديث من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها دخل الجنة.
هذا ورد يعني حديث صحيح في هذا.
ومتى يكون وقتها بالنسبة قبل الصلاة؟ هل قبل أذان الجمعة أم بعد الأذان؟
في الجمعة؟
لا, الحديث في الظهر, لكن هو يريد أن يصليها جميع أيام الأسبوع. يقول يوم الجمعة.
الجمعة ليس لها سنة قبلها, والسنة أن الإنسان إذا جاء يوم الجمعة يصلي ما أمكنه أن يصلي, ثم يجلس ولا يقوم إلا للصلاة, كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون, فإنهم إذا دخلوا صلوا عند دخولهم ما أرادوا أن يصلوا ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان, ثم يجلسون ولا يقومون إلا للصلاة, لكن ليس لها راتبة يعني كالظهر راتبة قبلها وبعدها. نعم هي لها راتبة بعدها لكن ليس لها راتبة قبلها.
من طاف طواف الوداع للحج ثم بات في مكة وسافر في اليوم الثاني فهل طوافه صحيح؟
ليس صحيح, عليه أن يعيد, فإن لم يعد فيكون عليه دم.
يقول نسيت التشهد الأوسط الأول في الصلاة ثم تذكرت في الركعة الأخيرة فأتيت بالتشهد الأول ثم زدت التشهد الثاني فهل عملي صحيح؟
كيف كان وهو في آخر الصلاة؟ ليش في الركعة الأخيرة؟
تذكرت في الركعة الأخيرة فأتيت بالتشهد الأول ثم زدت التشهد الثاني,
يعني معناه أنها جلس جلس طويل, يعني بعضه التشهد الأول وبعضه الثاني, هذا غير صحيح. التشهد الأول محله قبل الثالثة سواء كانت رباعية أو ثلاثية, هذا التشهد الأول هذا محله, فإن أتى به في وقته في مكانه فهذا مكانه الذي يؤدى, وإن تجاوزه فما يسجد للسهو عنه, يسجد للسهو عنه
يقول ما مدى صحة حديث وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ يقول أنا صاحب شركة لصيانة الكمبيوترات وأحيانا تأتيني كمبيوترات للصيانة من البنوك الربوية التي توجد في بلدي، فهل يجوز لي صيانتها وأنا أعلم أنهم يستخدمونها في بنوك ربوية؟
والله الكمبيوتر يعني هو في الحقيقة من الأمور المشكلة فيما يتعلق بالعمل، لأن من الناس من يستعملها خير ومنهم من يستعملها في الشر، من الناس من يستعملها في الخير ومنهم من يستعملها في الشر. فكون الإنسان يعني ما يعني يفلح ولا يحصل من شيء إلا في أمور يعني مطمئن إليها، لا شك أن هذا هو مطلوب، مثل الحلاق يعني ما يستعمل الحلاق إلا في أمر مشروع وفي أمر سائغ، وإذا عرف عن إنسان أو أراد إنسان منه يعني شيء غير سائغ فإنه لا يفعل. فإذا كان يعرف من بعض الناس أنه يعني يستعمل يعني مثل إصلاح الراديو وكون إنسان يستعمل يعرف أنه يستعمل في غنى لا يصلح الراديو.
يقول إذا كان الطالب قال إن كان طالب العلم متفرغا لهذا الطلب وعلم أنه إن تزوج انشغل عنه واشتغل بأمور البيت والرزق، فهل يكون تركه زهدا؟
أولا الزواج يعني لا ينافي طلب العلم، بل قد يكون معينا على طلب العلم، وعليه أن يتزوج ويعرف نفسه ويتعلم ولا يزهد يعني عن الزواج، بل الزواج هذا مرغب فيه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الوداع فليتزوج فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
يقول لقد طفنا طواف الوداع وبتنا في مكة يومين بسبب أننا فقدنا جماعتنا، فما علينا الآن؟ أنتم قلتم دم وإن لم أجد
تصوم عشرة أيام.
يقول فضيلة الشيخ نسمع كثيرا عن زهد سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز رحمه الله، وقد كان لفضيلتكم صحبة طويلة له، فهل لا تفضلتم بذكر شيء من سيرته في ذلك لتكون مثلا لطلاب العلم لا سيما مع حرص بعضنا على الدنيا؟
الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه يعني عنده غنى النفس، وأنا قد ذكرت أن غنى النفس يعني إذا وجد الشيء القليل يعني يكون كثيرا، ومع عدم غنى النفس الكثير لا يعتبر شيئا، يكون الإنسان يده ملأة ومليئة يده ولكن قلبه يعني في قلبه البخل متمكن في قلبه والطمع متمكن في قلبه. الشيخ ابن زياد رحمة الله عليه معروف أن كل ما بيده وكل ما يقع بيده لا يبقى عنده شيء، فهو يعني كثير الإنفاق في سبيل الله وكثير المساعدات للمسلمين والمحتاجين يعني في الداخل والخارج. وأظن أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه ليست المعلومات عنه يعني يختص بها أحد دون أحد، فالكل يعرفه والكل يعرف جهده ويعرف حرصه على نفع المسلمين، ويعلم أن ما بيده أنه للمسلمين وأنه ينفق في سبيل الله ولا يعتني في مصالحه الخاصة ومنافعه الخاصة، وإنما نفعه وحرصه وعنايته في نفع الناس والحرص على إفادة الناس من المحتاجين والمعوزين، وسواء كانوا من طلبة العلم أو من غير طلبة العلم في الداخل والخارج، يعني إذا استطاع بنفسه فعل، وإذا لم يستطع فإنه يشفع عند من يستطيع أن يفعل ومن يقدر على الفعل.
يقول فضيلة الشيخ حفظك الله ما حكم قص شعر البنت الصغيرة؟
إذا كان أن في ذلك مصلحة وكونه يعني من الصعب يعني خدمة يعني رأسها وكونها يقص يعني شعرها ما دامت صغيرة، فإذا كبرت واحتاجت إلى يعني ذلك فيترك، وتقديمه هي أو يقدمه غيرها لا بأس بذلك.
حديث من أتى حائضا فليتصدق بدينار أو نصف دينار، كم يساوي الدينار الآن بالريال السعودي إذا كان الحديث صحيحا؟
نعم الحديث صحيح ثابت، ما أذكر تقديره يعني كم يساوي، ما أذكر.
يقول فهمت من كلامكم أن الإنسان إذا صلى يوم الجمعة ما شاء الله ثم جلس لا يجوز له بعد ذلك الصلاة نافلة، فهل هذا الفهم صحيح؟
ما نقول لا يجوز، وإنما نقول أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هذه طريقتهم، أنهم إذا دخلوا يصلون ثم ما أمكنهم ثم يجلسون ولا يقومون إلا للصلاة. لكن هناك مسألة وهي إذا أذن يعني بعد الأذان الأول، بعد الأذان الأول يعني طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم لا يصلون، يعني كما أشرت أنهم لا يقومون إلا للصلاة. لكن يعني من العلماء من يقول إن للإنسان أن يتنفل بعد الأذان الأول لأنه يدخل تحت بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، وإن كان المعروف في أن الأذان الأذانين الأذان والإقامة، الأذان والإقامة، لكن هذا الذي زاده عثمان رضي الله عنه وأرضاه لا ينفع على من فعله، وتركه أولى لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يصلون ما أمكنهم ولا يقومون بعد ذلك إلا بالصلاة.
قوله ازهد في الدنيا وقوله ازهد فيما عند الناس أليستا بمعنى واحد؟ لأن ما عند الناس هو الدنيا.
لا، الدنيا كما هو معلوم الإنسان يشتغل بجمعها. الزهد في الدنيا غير الزهد فيما عند الناس، الزهد فيما عند الناس خاص لأنه زهد بما في أيديهم فلا يطلبه منهم ولا يشغلهم فيه، وأما الزهد في الدنيا فإنه عام يدخل تحته كل ما يشغل عن الله عز وجل، ويدخل فيه أيضا الزهد في المديح والزهد في الثناء، يعني الزهد في الدنيا عام، لا يقال أنه يعني أن هذا مثل هذا وأنه لا فرق بين هذا وهذا، يعني يدخل في الزهد في الدنيا الزهد بما في أيدي الناس، ولكن يصانع ما في أيدي الناس هذا من الزهد العام.
يقول هل الأصل في الناس حسن الظن، وما هو الأصل في الدعاء؟
الدعاء
كيف السؤال؟ هل الأصل في الناس حسن الظن، وما هو الأصل في الدعاة؟
نعم الأصل أن الإنسان يحسن ظنه بالناس إلا إذا عرف يعني عن أحد انحراف وخروج يعني عن هذا الأصل، فهذا يعني الظن إذا ظن به يعني يكون في محله، لأن الله قال اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن يذم، أن بعض الظن ليس كله يذم.
كيف تكون المرأة على النص من الرجل في العتق؟
ورد في الحديث أن من أعتق يعني رجلا أو شخصا أو عبدا كان فكاكه من النار، ومن أعتق جاريتين كانت فكاكه من النار، يعني معناها أن عتق العبد يكون أفضل من عتق المرأة، لأن عتق المرأة يعني يكون امرأتين يكون فيها عتق الإنسان إذا أعتقهما، وإذا أعتق رجلا واحدا كان فيه عتقه من النار، يعني معنى ذلك أن أنها على النص، لأن في مقابل فكاك الإنسان عتق امرأتين، وبالنسبة للرجل يعني عتق رجل واحد يكون فكاك من النار، إذا كانت على النص لأن يعني فيها مقابل الرجل امرأتين ومقابل الرجل رجل.
هل للإنسان أن يتورع عن الدخول في الجمعيات التعاونية أو يسأل عن تصرف المشاركين معه في مال الجمعية إذا كان يظهر عليهم علامات الفسق؟
ما أدري شو مقصود بالجمعيات التعاونية، الجمعيه التعاونيه، ما ادري ايش المقصود بها، ما ادري ايش المقصود بتحديد الجمعيه التعاونيه، ما ادري هل المقصود بها الجمعيات اللي تكون بين الناس، يعني يكون واحد كل واحد يعطي 1000 وكل واحد ياخذ في الشهر. لا شك ان التورع عن هذا مطلوب لان فيه خلاف بين العلم والامر مشتبه وكل يقرض ليقرض، فلا شك ان التورع عن هذا مطلوب، ودع ما يريبك الى ما يريبك. وان كان شيء اخر لا ادري ايش المقصود بالسؤال، تحتاج الى توضيح.
يقول سماحة الشيخ، يقول بعض الأساتذة لا تشربوا الكولا أو البيبسي لأن هذه منتجات من أمريكا، فهل هذا تنطع؟
يعني هل ما فيه من أمريكا إلا البيبسي والكاكولا، البيبسي والكاكولا وغيرها الأشياء الأخرى، يعني إيش الفرق بينها وبينها، إيش الفرق بينها وبينها؟ أما من ناحية يعني كونها مشتبه، الأصل هو إباحة كل شيء غير مشكل، إباحة كل شيء غير مشكل، يعني هذا هو الأصل.
يقول ما حكم قول قاتلك الله؟
ليس الإنسان يقول هذا الكلام.
يقول فضيلة الشيخ، أحد الإخوة يريد كلمة توضح أن من أسباب وقوع الشباب في بدعة التكفير والخروج عن الحكام زهدهم في الأخذ عن العلماء، مع ربط ذلك بأسلافهم الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه بسبب عدم التربية على علم الصحابة رضي الله عنهم.
الواجب على الجميع شباب وشيوخ صغار وكبار أن يتفقهوا في دين الله عز وجل، وأن يعرفوا أحكام الإسلام، وأن يرجعوا إلى أهل العلم في معرفتها، وأن لا يركبوا رؤوسهم ويشغلوا أنفسهم في أمور لا يعرفونها ولا يقدرون عليها، بل كل يرجع فيه إلى أهله، كما أنه في الطب يرجع للأطباء، وفي الهندسة يرجع المهندسين، وفي كل المجالات يرجع إلى أهلها، فإن الرجوع فيما يتعلق بالدين وفيما يتعلق بالعلم إلى أهله. والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والتفقه في دين الله عز وجل ومعرفة الحق والهدى ومعرفة ذلك عن طريق أهله لا شك أن هذا هو المطلوب. وأما كل إنسان يعني يركب رأسه ويفهم الشرع على فهم خاطئ، فإن الخوارج الذين خرجوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فهموا القرآن فهما خاطئة، فهموا فهما خاطئة. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاهم ذهب إليهم ونظرهم، فرجع كثيرا منهم، رجع كثيرا منهم بعد بيانه. الحاصل الإنسان الذي يعني لا يكون عنده بصيرة ولا عنده فقه يعني يخطئ ويعني يركب الشطط والخطأ، ولكنه يحصل له التسديد ويحصل له السلامة بالرجوع إلى أهل العلم والتفقيه، التفقه في دين الله عز وجل. وأذكر فيه حديث في صحيح مسلم، يعني كان واحد من العراق يعني جاء ويعني وسمع كلاما من محاري في المدينة وقال جزاك الله خيرا فإنني قد هممت أن أفعل كذا وكذا. ما تذكر أن يكون في مسلم ما أدري في أي مكان، لكن يعني إنسان يعني تبين له الحق وكان قد فهم فهما خاطئا، وكان قد فهم فهما خاطئا وشكر يعني هذا الشخص وقال جزاك الله خيرا وقد هممت أن أفعل كذا وكذا أو فهمت كذا وكذا. الإنسان يرجع إلى العلم في فهم الشريعة، ما هو يفهمها كما يريد ويركب رأسه ويأتي بالشطط ويأتي بالأمور المنكرة.
يقول ما حكم صبغ شعر الحاجبين للمرأة أو ما يسمى بتشقيق الحاجبين؟
هذا من جنس النمس، لأن المطلوب من النمس هو الذي يحصل بهذا الذي يسمونه التشقيق، وهو أنه يعني يضع يعني صبغة يعني مماثلة للبشرة بحيث يعني يكون ترى الحواجب كأنها قد نمطت.
وهذا يقول: ما حكم صبغ شعر المرأة؟ وهل صبغها له يعتبر ناقضا للوضوء؟
هل صبغها يعتبر ناقضا للوضوء؟ ما أدري شيء. إذا كان إن هذا الصبغ يعني مادة تغطي مثل البوية التي تغطي الجسد فهذا يعني لا يجوز استعماله، مثل اللي يسمونه المناكير يعني هذا لا يجوز استعماله لأنه لا يصل الماء إلى البشرة، ومن شرط الوضوء أن يصل إلى البشرة. أما إذا كان يعني ذلك يغير اللون فقط ولا يكون شيئا يعني يغطي الشعر مثل الحنة الذي يغير اللون ويعني ولا يغطي، إن هذا لا بأس به. ولكن مهما يكون من شيء السواد الذي هو غالب شعور النساء هو المطلوب وهو اللون المستحب بالنسبة للشعر، فبعض النساء قد ترغب أن تغير اللون الأسود إلى ألوان يعني غير مستحسنة، لا سيما مثل الألوان الأوروبيين التي يعني أشكالها سيئة وليست جميلة فإنما هي قبيحة. والأوروبيون هم أنفسهم بشرتهم لا تعجبهم، ولهذا يحرصون على تغييرها ويتعرون ويثرون في الشمس لعلها تغير هذا اللون الذي هم فيه، ويكونون على الرمال يعني يتقلبون عليها يعني يحرصون على اللون الذي ما حصل لهم. وقد حصل للعرب ولكثير من الناس، ومع ذلك الناس الآن يعني يبحثون يعني يتركون الشيء الجميل إلى أن يحصل شيء ليس بجميل.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في الحديث الثاني والثلاثون من الحديث الأربعين للإمام النووي رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث حديث عظيم مشتمل على ثلاث كلمات فيها نفي الضرر والضرار، وهو من جوامع الكلمة عليه الصلاة والسلام، وهو مشتمل على قاعدة من قواعد الشريعة وهي رفع الضرر والضرار. وهو خبر بمعنى النهي، خبر بمعنى النهي أي النهي عن الضرر والضرار. والضرر والضرار قيل إنهما معناهما واحد، وأن الثاني تأكيد للأول، وقيل إن بينهما فرق، وأن الضرر يكون محمولا على ما إذا حصل من غير قصد أو حصل بقصد، يعني أن الضرر يحصل بقصد وبدون قصد. فمثلا من الأشياء التي يحصل الضرر بها من غير قصد كالجيران، يكون الإنسان عنده شجر يسقيه ثم إنه يتسرب الماء من تحت الجدار إلى الجار فيتضرر به الجار، وصاحب وجاره ما كان يدري عن هذا الضرر الذي قد حصل وما كان يقصده فهو ضرر من غير قصد. وكذلك أيضا يمكن أن يكون يعلم بهذا الضرر ولا يسعى إلى إزالته، فيكون ضرر حصل بقصد ويحصل بقصد وبدون قصد. وأما الضرار فقد يحصل من الجانبين، لأن كل من الطرفين يسعى إلى الإضرار بصاحبه وحصول الضرر ووصول الضرر إليه، وقد يكون من جانب واحد، وذلك بأن يقصد الإضرار بالغير كما جاء في القرآن الكريم في آيات منها الإضرار بالوصية، منها الإضرار بالوصية بأن يوصي يعني وصية يريد بها إضرارا للورثة ويريد بها إضرارا للغير، ولهذا جاء في القرآن بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله. والحديث كما عرفنا هو مشتمل على قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، وهو خبر بمعنى الأمر، فقد سبق أن ردنا أن الأمر يأتي بمعنى الخبر وأن الخبر يأتي بمعنى الأمر، وقد مر قريبا الحديث الذي الحديث العشرون وهو حديث ابن مسعود الأنصاري البدري: إنما أدرك الناس مكلمة من النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فإن مما قيل في فاصنع أنه أمر بمعنى الخبر، يعني معنى ذلك أن الإنسان الذي لا يستحي وأنه يصنع ما يشاء، أنه يصنع ما يشاء فهو أمر بمعنى الخبر وليس المقصود الأمر، وهنا خبر بمعنى الأمر عكسه، يعني معناه نهي عن الضرر والضرار، نهي عن الضرر والضرار. ومثله قول الله عز وجل: فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، يعني نهي عن الرفث والفسوق والجدال، يعني فلا يرفث ولا يفسق ولا يجادل، وهنا لا يضر ولا يضار، يعني لا ضرر ولا إضرار، يعني لا يحصل منه ضرر ولا يحصل منه إضرار، فهو نهي عن الضرر ونهي عن الضرار. وهذا والحديث يدل على نفي على رفع الضرر والضرار، وعلى أن من على أن الواجب وعلى أن الواجب على المسلم ألا يحصل منه ضرر لغيره ولا ضرار لغيره، يعني يحرص على أن لا يحصل الضرر منه لا بقصد ولا بغير قصد. أما الحديث الثالث والثلاثون هو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم أموال قوم ودماءهم لكن بين على المدعي واليمين على من أنكر. هذا الحديث رواه البيهقي بهذا اللفظ، يعني بلفظ بين على المدعي واليمين على من أنكر. قال النووي وبعضه في الصحيحين، لأنه جاء في بعض في الحديث البينة على المدعى اليمين على المدعى عليه، وجاء أشهره في الصحيحين بلفظ: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن اليمين على المدعى عليه، هكذا عند البخاري وعند مسلم، فأكثر في الصحيحين. وإنما الذي ليس في الصحيحين الجملة جملة بين عن المدعي، يعني في هذا الحديث في هذا اللفظ ليس في جملة البينة عن المدعي، والباقي موجود في الصحيحين ولكن بلفظ البينة عن المدعي عليه، والمدعي عليه هو المنكر، والمدعي عليه هو المنكر. لكن قد جاء في الصحيحين أيضا ذكر البينة على المدعي، وذلك في حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن خلاف أو خصومة بينه وبين ابن عم له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بينتك أو يمينه، بينتك أو يمينه، يعني عليك البينة فإن أتيت بها وإلا فلك يمينه، وإلا فلك يمينه. وإذا فالحديث الذي بهذا اللفظ: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجالهم ولا قوم ودعواهم لكن بين على المدعي واليمين على من أنكر، هذا هو لفظ البيهقي، هذا هو لفظ البيهقي، وقد جاء عنه بعدة ألفاظ منها هذا اللفظ. وقول النووي وبعضه في الصحيحين لعله يشير إلى الحديث الذي فيه البينة على المدعى عليه، لأن هذا هو ليس عليه البعض. وإلا فإن الرواية الثانية أو اللفظ الآخر الذي فيه لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموالهم ودماءهم، لكن اليمين على المدعى عليه، لكن اليمين على المدعى عليه يعني يكون أكثر في الصحيحين، أكثر في الصحيحين، والذي ليس فيه هذه الجملة وهي البينة على المدعي، لكنها كما قلت أيضا هي موجودة في الصحيحين من حديث أشعث بن قيس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينتك أو يمينه، بينتك أو يمينه، وفي بعض الألفاظ شاهداك أو يمينه، شاهداك أو يمينه. لكن البينة، لفظ البينة هي أهم من الشاهدين أو الشاهد، لأنها تشمل كل ما يبين الحق من شهود وقرائن وغير ذلك. والمدعي هو الذي إذا سكت ترك، والمدعى عليه هو الذي إذا سكت لم يترك، بمعنى أن المدعي صاحب الحق، لو أنه ما طالب ما حد يقول له لازم يطالب، له أن يترك، له أن يطالب، وله أن لا يطالب، فإذا سكت ترك. لكن المدعى عليه إذا سكت ما يترك، يعني المدعي يلاحقه ويطالبه ويشتكيه، فسكوته أي المدعى عليه لا يحصل تركه به، وإنما الذي إذا سكت ترك هو المدعي. ما حد يأتي يلزم يقول لازم تخاصم، لازم تدعي على فلان يعمل لك كذا وكذا، فهو إن طالب يعني أقام الدعوة وطلب منه الشهود، وإن لم يطالب فإنه يترك، لكن المدعي عليه لا يترك لو سكت، لو سكت ما ترك، لأنه مدعى عليه. فإذا المدعي هو الذي إذا سكت ترك، والمدعى عليه هو الذي إذا سكت لم يترك، إذا سكت لم يترك لأنه مطالب، وأما المدعي فهو مطالب، هذا طالب وهذا مطلوب، والطالب إذا ما طلب ما أحد يلزمه في الطلب، والمطلوب إذا 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 سكت لا ينفعه سكوته، بل هو مطالب ومتابع، ويعني مطلوب منه دفع الحق، يعني إن حصل منه إقرار وإن لم يحصل منه إقرار وحصل الشهود فإنها يعني يلزمه ذلك، وإن لم يحصل شهود فإنه تتحول عليه اليمين. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، هذا الحديث حديث عظيم، أصل في باب القضاء، وهو مرجع للحكام وطريق للحكم، وهي أن القاضي يطالب المدعي بالبينة، وإذا لم يستطع الإقامة البينة فإن اليمين يحول أو يطلب من المدعى عليه أن يحلف، فإن حلف برئت ساحته، وإن لم يحلف قضي عليه بالنكول، إذا نكل عن اليمين قضي عليه وألزم. وإذا فالدعوة إذا أقيمت على المدعى عليه، إن اعترف المدعى عليه خلاص انتهى، ما يحتاج إلى شهود ولا يحتاج إلى يمين، لأن المدعى عليه اعترف وأقر، فإذا حصل منه الإقرار فإن الحق ثابت عليه في إقراره، وإن أنكر ولم يقر طلب من المدعي البينة، والبينة أي شيء يبين الحق ويوضحه ويدل عليه، يعني من شهود أو قرائن أو غير ذلك. فإن أتى المدعي بالبينة حكم على المدعى عليه وألزم بدفع المدعى عليه به بناء على البينة التي أقامها المدعي، وإن لم يكن هناك بينة، لم يحصل إقرار من المدعى عليه، ولم يكن عند المدعي بينة، فعند ذلك تحول أو يطلب من المدعى عليه اليمين. فإن حلف برئت صحته، والشيء الذي يطالب به لا يطالب به، انتهى. وإن لم يحلف ونكل عن اليمين ألزم حكم عليه وألزم بدفع المدعى عليه، لأنه ما دفع عن نفسه باليمين بل امتنع من اليمين فتعين عليه المدعى عليه، تعين عليه المدعى عليه به، وعليه أن يقوم بدفعه. ثم أنه يستثنى من كون المدعي يكون عليه البينة أنه في بعض المواضع وفي بعض الأحيان لا يحتاج إلى بينة، المدعي لا يحتاج إلى بينة إذا كان الحق لا يعرف إلا من طريقه، شيء لا يعرف إلا من طريقه إنه لا يحتاج إلى بينة. مثل المرأة المعتدة بالأقراء وهي الحيض إذا أخبرت بأنها خرجت من العدة، لأنها ليس يعرف إلا من طريقها، لا ليس عليها أن تقيم بينة وأن تأتي في بينة، بل هذا الشيء لا يعرف إلا من طريقها. ومثل الغلام الصبي إذا ادعى أنه بلغ بالاحتلام، لأن هذا لا يعرف إلا من طريقه، إذا قال أنه بلغ أن احتلم وحصل الاحتلام فإنه يعتبر بالغ ولا لم يكن 15 سنة، وهذا الشيء لا يعرف إلا من طريقه، لا يعرف إلا من طريقه، ما يحتاج إلى بينة، لا يحتاج إلى بينة. ومثل المودع الذي هو أمين إذا أخبر بأن الأمانة التي عنده اعتدى عليه اللصوص وسرقوها، أو أن يعني أنه اعتدي عليه وأخذت منه، فإنه يصدق ولا يحتاج إلى إقامة بينة، لأنه أمين والأمين مصدق فيما يقول. نعم، إن عرف منه تفريط لحفظ الأمانة وأنه مخل يعني بذلك، فإنه يؤخذ بإخلاله بالأمانة. أما إذا كان ما حصل منه إخلال للمحافظة على الأمانة، ولكنه جاء لصوص وسرقوها منه وادعى أنها سرقت منه، فإنه يصدق لذلك. فالحاصل أن المدعي الأصل أن بين عليه، ولكنه في بعض المسائل لا يعني يصدق بدون بينة، فيما إذا كان ذلك لا يعرف إلا من طريقه، لا يعرف ذلك إلا من طريقه. وقوله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم، لو كانت القضية قضية دعوة لا أمكن كل من يريد أن ينال من إنسان أو يأخذ شيئا من إنسان ادعى بأن له عند فلان كذا، أو أن فلان هو الذي قتل أباه أو قتل ابنه أو ما إلى ذلك من الدعاوى. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن لا يعطى الناس بدعواهم ولا يعطى الرجال بدعواهم، وإنما لابد من البينة على المدعي، إلا في الأمور التي أشرنا إلى أنها مستثنات من أن البين المدعي عليه البينة، في الأمور التي لا تعرف إلا من طريقها كالأمثلة التي أشرت إليها والتي ذكر العلماء جملة منها، وهذا من أمثلتها. ثم إن قوله رجال لا مفهوم له، لأن هذا من النساء كذلك يمكن أن تدعي، فإذا لا مفهوم لذكر الرجال هنا، وإنما ذكر الرجال لأن الغالب أن الخطاب مع الرجال، وإلا فإن النساء مثل الرجال أيضا، لا أيضا يمكن أن تدعي المرأة يعني دماء أو دم وتدعي مال، يمكن إنسان يأتي إلى إنسان ويقول أنت مدين ولي بألف ريال مثلا، لو كان مجرد الدعوة يعني معتبرة أمكن كل واحد أن يدعي أموال الناس ودماء الناس، يمكن ما دام القضية مجرد دعوة كل واحد يمكن أن يدعي، لكن هناك شيء يفصل وهو البينة التي يحضرها المدعي، وإن لم يحصل ذلك ولم يحصل إقرار من المدعى عليه فإن الأمر ينتهي إلى أن يحلب المدعى عليه وتبرأ ساحته، وإن لم يحلب وإنما نكل قضي عليه بالنكول. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البين على المدعي واليمين على من أنكر. فهو حديث عظيم أصل في باب الحكم بين الناس وفي باب القضاء والفصل بين الناس، وهو منهج واضح جلي بينه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم. وكما أن البينة تكون مطلوبة في أمور الدنيا، فإنها أيضا مطلوبة في أمور الدين، مطلوبة في أمور الدين. وذلك أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام لا تقبل دعواه أو يصدق في هذا الكلام دون أن يقيم البينة. والبينة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، البينة هي اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. من ادعى محبة الله ورسوله فالبينة التي تدل على صدقه أن يكون متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون سائرا على نهج الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه البينة. ليس كل من يدعي أنه محب للرسول صلى الله عليه وسلم يكون صادقا في ذلك، لأن من الناس من يدعي محبة صلى الله عليه وسلم وعلامتها عنده